يخشون يوما للحساب.
مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وخاصة من برنامج مع الشباب. لا زال ميدان التحرير يكتظ بالثوار حتى وصلت إلى مليونية أخرى بقيادة مجموعة من كبار المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل وفضيلة الدكتور محمد سليم العوة والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وغيرهم من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، وعددا أيضا من القوى السياسية الموجودة في مصر وعددا كبيرا من الأحزاب. وها هي الأخبار تتوارد إلينا من ميدان التحرير مباشرة، والخبر الأول معنا يقول: تزايد أعداد الإسلاميين بالميدان وتوزيع منشورات ضد الوثيقة التي أصدرها الدكتور علي السلمي. شهد ميدان التحرير تزايدا ملحوظا في أعداد المتظاهرين حتى وصل إلى ما يقرب من 40,000 متظاهر قبل صلاة الجمعة، وشهدت مداخل ومخارج الميدان العديد من مسيرات من ضواحي القاهرة والجيزة إلى جانب توافد أفواج من المحافظات المختلفة ومنها السويس وطنطا، حيث انضم المئات من تكتل شباب السويس والعشرات من فتيات معهد قراءات طنطا، في حين استحوذت القوى الإسلامية على المشهد العام بميدان التحرير فيما اختفى دور المستقلين في جمعة المطلب الوحيد، حيث يعد أغلب من في الميدان ينتمون للتيارات الإسلامية ومنها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي، وحزب الأصالة، وأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. كما قامت الجبهة السلفية بتوزيع بيان على متظاهري ميدان التحرير لتوضيح اعتراضها على وثيقة الدكتور علي السلمي، وجاء به أن مبدأ الوصاية على الشعب هو الذي تمثله فكرة الوثيقة، والاستهانة بالاستفتاء الدستوري المعبر عن إرادة جموع المصريين هو مبدأ ديكتاتوري لن نعيشه في ظل اليوم أو غدا بإذن الله تعالى. وإلى جانب مضمون الوثيقة المغزي والذي يقنن الاستبداد على حد تعبير البيان ويمنح الصلاحيات للمجلس العسكري مما يجعله فوق الدولة والشعب، وهو مضمون مستفز لا يؤدي للاستقرار بل إلى ضده. كما وزعت الجماعة الإسلامية منشورات تعريفية على المتواجدين بالميدان تتضمن الخصائص الشرعية للجماعة وأهم أهدافها وأعمالها وغايتها، فيما لوحظ انتشار قبعات خضراء ورقية مكتوب عليها شعارات الإخوان المسلمين. ومعنا الآن على الهاتف ومداخلة من الميدان مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم أحد أبرز علماء الدعوة السلفية، فأهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ.
أهلا ومرحبا بكم.
حي الله شيخنا الكريم، وأرجو منك أن تصف لنا ولمشاهدي قناة الرحمة المشهد الذي تراه أمامك الآن في التحرير.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أنا حضرت على أكثر من منصة، منصة خاصة بالسلفيين والمنصة الرئيسية، وألقيت كلمة هنا وهناك، وصد جموع غفيرة من الناس احتشدوا، وكان المطلب الكبير هو رفض المبادئ الفوق دستورية اللي وضعها الدكتور علي السلمي. واحنا بنرفض الوصاية وبنرفض الافتئات، وإلا فإن واحد أو حتى مجموعة يتقدموا يضعوا مبادئ فوق دستورية أو مبادئ حاكمة أو إعلام دستوري أو مواد توافقية، ده مرفوض. اللي يعلو الدستور هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أن يحدث الافتئات والوصاية، ولا يمكن أن نستبدل ديمقراطية مبارك بديمقراطية علي السلمي. يعني هؤلاء الديمقراطية عندهم أشبه بصنم العجوة كان المشرك بيصنعه، فإذا ما جاع أكله. لما ديمقراطية هذه تأتي بشرع ودين مرفوضة عندهم، يصفون الأغلبية بأنها غوغاء وأنها بتريد فرض قوتها وسطوتها على الأقلية. لهم تعبيرات وأشبه بالبهلوانات، الإرادة الشعبية تكلمون بها، ولكن أيضا إذا ما خالفت الأهواء والآراء رفضوها. نحن نحتكم لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحكم الأمة في جميع مجالات حياتها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجنا لرب هذه المطالب، المطالب فوق دستورية، وكون ان البعض فعلا كان بيطالب بتحديد ميعاد زمني لرئاسة الجمهورية تسلم فيه الرئاسة لحاكم مدني في شهر ابريل. ان البعض كان بيطالب بمنع العرض على المحاكم, عرض المدنيين على المحاكم العسكرية, المطالب على مثل هذا ان رد حقوق الشهداء ونحو ذلك, ونحن نخر بلا شك هذه الحقوق طالما انها حقوق لا مانع, ولكن كان الغرض الاساسي والاصيل من الخروج هو رد المبادئ الفقد السوري.
نعم فضيلة الدكتور سعيد, بكم تقدر الاعداد الموجودة الان في ميدان التحرير؟
والله انا لا استطيع الاحصاء لعل غيري يكون اكبر, ولكن المشاهد امامي ان الميدان ممتلئ.
نعم.
ممتلئ جدا ومزدحم.
يعني هل تراها اقرب بجمعة المليونية التي كانت خاصة بالسلفيين قبل ذلك؟
هو اصلا حتى العبرة ليست بأقلية او بأكثرية, العبرة بان المطالب تكون مطالب مشروعة.
نعم. ليه
الافتئاب وليه الحرص الدائم على وضع مبادئ وحتى الحرية والكرامة والعدالة؟ ما دي عندنا بتنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فأنا تكلمت مع السلم وقلت له دورك مشبوه, دورك مشابه لدور يحيى الجمل, انت مالكش مهمة الا اعاقة الامة. ليه حتى دي اشياء تمنع الاستقرار؟ مين اللي بيمنع الاستقرار؟ مين اللي بيضعف الامن الا امثال هؤلاء الاشخاص؟ يعني لو تجاوبوا وتركوا الامر ففي مجلس شعب.
طيب ماذا كان رده فضيلة الدكتور سعيد, ماذا كان رد الدكتور علي السلم على ما تفضلت به؟
ابتسم وانتقلنا لمجلس الوزراء وتكلمت معهم وقلت لهم ان الديمقراطية اشبه بصنم العجوة, وان انتم بتستأتوا, انتم النهاردة الناس انتم ليه اجتمعتم وبأي صفة؟ انتم اجتمعتم بأي صفة؟ كان عمرو حمزاوي وكان السيد البدوي, كانت مجموعة مجتمعة.
نعم.
قلت لهم انتم بأي صفة بتمثلوا مين؟ في مجلس شعب منتخب حيمثل مجموع الأمة, والأمة عايزة ترجع لكتاب الله ولسنة رسول الله, عايزة تعود لإسلامها. فليه التخوف؟ وأقسمت بالله إن أنتم لو شفتم واحد شيوعي حاكم البلد هتسقفوله, هترضوا بحكمه. إنما لما يجي واحد ينتسب للإسلام تقوموا الدنيا ما تقعدوهاش.
نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم, أحد رموز الدعوة السلفية, وشكر الله لك. بارك الله فيك شيخنا الكريم. ننتقل أيضا إلى مجموعة الأخبار التي وردت إلينا من ميدان التحرير, وأبرزها الدكتور محمد سليم العوى يتوعد العسكري بالعصيان المدني ويؤكد ويقول لا أحد فوق الشعب. أكد الدكتور محمد سليم العوى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الجمهورية أن مليونية المطلب الوحيد ستتحول إلى عصيان مدني ما لم تتم الاستجابة لمطالب الشعب بنقل السلطة للمدنيين ورفض وثيقة الدكتور علي السلمي للمبادئ الدستورية. وقال الدكتور العوى خلال مشاركته في مليونية اليوم بميدان التحرير, مطالب الشعب لا رجعة فيها وسنحمي هذه المطالب مهما كلفنا الأمر. وتابع, الشعب هو من يقرر ولا يوجد فوق الشعب أحدا, وشعبنا ليس بشعب ضعيف. وأضاف من أعلى منصة رئيسية بالميدان مظاهرات الشعب المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ورفض وثيقة السلم ستتحول إلى عصيان مدني, وإذا لم يتم الاستجابة للمطالب سيتم عمل عصيان مدني بجميع أنحاء البلاد, فالمزايدة على مطالب الشعب شيء غير مقبول. وخلال كلمته ردد مئات المتظاهرون هتافات الله أكبر, وهو ما دفع العوى إلى الترديد معهم, ثم استأنف كلمته قائلا أن المطالب الأساسية هي تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين في موعد أقصاه إبريل القادم وإلغاء وثيقة الدكتور علي السلمي. لن يسقط نهائيا مطالبا المجلس العسكري بالتنفيذ الفوري لهذه المطالب, قائلا أنا أعلم أن الإخوان والسلفيين وجموع الشعب المصري والشعب جميعا يرفضوا هذه المبادئ. وحذر الدكتور العوى الرافضين لمطالب الشعب المصري من حدوث العصيان المدني الذي سيقوم به الشعب في حال عدم الاستجابة لمطالبه, وهذا سيكون التصعيد الأخير. ومن الأخبار أيضا التي وردت إلينا من ميدان التحرير, مسيرة بميدان التحرير تهتف ثورتنا ثورة شعبية مش سلفية ولا إخوانية. شارك مئات المتظاهرين في المسيرة التي انطلقت الليلة من شارع قصر النيل متوجهة إلى ميدان طلعت حرب وصولا إلى ميدان التحرير، وحدثت بعض المناوشات أثناء دخولهم إلى الميدان بسبب اللجان الشعبية التي كان يغلب عليها الطابع الإسلامي، بينما كانت المسيرة ذات طابع ليبرالي خاصة بعد ترديدهم هتافات ثورتنا ثورة شعبية مش سلفية ولا إخوانية. ويشهد ميدان التحرير حالة من الحراك والجدل السياسي بين مختلف القوى السياسية وتوافد المتظاهرين على الميدان مصطحبين معهم الغذاء والمشروبات تمهيدا واستعدادا لبدء فعاليات جمعة المطلب الوحيد أو مليونية حماية الديمقراطية كما زعموا، وفقا لدعوات العديد من القوى والائتلافات السياسية. ومن الأخبار أيضا، آلاف يخرجون في مسيرة للمنطقة الشمالية للمطالبة بنقل السلطة. تظاهر قرابة 10,000 مواطن من مختلف الأحزاب والحركات السياسية أمام مسجد القائد إبراهيم بمدينة الأسكندرية عقب أداء صلاة الجمعة مباشرة في جمعة المطلب الوحيد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وتحديد جدول زمني لذلك يكون غايته إبريل المقبل، ورفض وثيقة الدكتور علي السلمي مرددين هتافات تقول هنهتف ضد العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر، أيوة هنهتف ضد العسكر إحنا الشعب الخط الأحمر. وثيقة الدكتور علي السلمي ما تنفعناش، حكم الشعب ما يكونش ببلاش. معي حدا تليفون؟ طيب، معنا على الهاتف أيضا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر. أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ عمر.
حيا الله شيخنا الكريم.
بخير.
ماذا تقول يا شيخنا الكريم لمشاهدي قناة الرحمة وللشعب المصري في هذه المليونية؟
أحمد الله وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه وبعد. في الحقيقة نحن لنا منهج معروف في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكننا نود أن نشير إلى أننا أمة إسلامية ندين بهذا الدين العظيم الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ديننا من العدل واليسر والسماحة ما قد عرفه القاصي والداني. وهذه مقدمة أقولها بين يدي الكلمة التي أرغب في أن أقولها بعد ذلك، وهي أن هذا الشعب المسلم ينبغي أن تحترم إرادته التي تتفق مع منهج الحق مع المنهج الرباني. نحن ليس لنا هوى في شيء معين ولا نتطلع إلى أمر من أمور هذه الحياة الدنيا، وإنما أمرنا وحياتنا ومماتنا في كل ذلك نحن تبع للإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
وندين الله عز وجل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وعليه. فكل ما يخالف هذا الدين، كل قرار أو مبدأ أو موقف يتعارض مع الحق يتعارض مع شريعة الإسلام نحن نرفضه، ومن ذلك هذه الوثيقة التي فيها من الجور الشيء الكثير. إنها في الحقيقة تحصر إرادة هذه الأمة المسلمة وتضيقها وتدفعها أيضا إلى نفخ مظلم. وهذا الكلام لا نقوله اليوم بل حذرنا منه مرارا، وأنا أدعو إخواني المشاهدين والمستمعين إلى أن يراجعوا البيانات الصادرة من مجلس شورى العلماء وهي منتشرة على عشرات المواقع، وفيها رد لكل هذه الوثائق مع دعوة إلى الله تبارك وتعالى بالرفق واللين. نحن لسنا أصحاب عنف ولا نريد إراقة دماء أو مخالفة للآخرين لحب المخالفة، وإنما ندعو إلى الحق ونسأل الله عز وجل أن يرشدنا إليه. ونحن نشاهد اليوم أيضا يا أستاذ عمر أن الحكم القائم الآن هو في الحقيقة مجرد مرحلة انتقالية يجب أن تنتقل، ولأننا في مثل هذه المرحلة نظلم كثيرا من أصحاب الأهواء وبعض الأقلام المأجورة التي تسعى إلى تخريب هذه البلاد والطعن على أعمال الحق والخير والعدل فيها. وربما عرف الجميع ما تناقلته بعض الصحف في كلمات آثمة نحن لا شك منها براء، وأنا أعتقد أن الغرض من ذلك في مثل هذه المرحلة هو تحين دخول الإسلاميين للانتخابات المقبلة. وعلى كل حال فنحن نسأل الله عز وجل أن يوفق أهل هذه البلاد وأهل هذه الديار والمسؤولين فيها إلى الحق وإلى الاجتماع عليه، وإلى أن ينظر الجميع إلى مصلحة هذه الأمة بما يتوافق مع الحق الذي جاء من عند الله عز وجل.
نعم فضيلة الدكتور، رسالة توجهها بشكل مباشر إلى الدكتور علي السلمي.
في الحقيقة أقول له ومن يسانده كفوا عن مثل ذلك. كفوا عن مثل ذلك، كفوا عن مثل ذلك. إننا وأنا أتكلم باسم الأمة الإسلامية لن نرضى بغير الحق بديلا، ولا يمكن لعاقل أن يسكت عن مثل هذه المواقف التي في الحقيقة ستؤدي إلى أمور سلبية خطيرة تدخل البلاد كما ذكرت في كلمة سابقة إلى نفق مظلم نحن لا نريده. نحن نريد الحق لهذه الديار، نحن نحب الخير لهذه البلاد، نحن مواطنون وكفى نحب هذا البلد ونسعى إلى أن يكون بلدا آمنا صالحا، هذا ما نرغبه وهذا ما نتمنى حصوله، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد.
فضيلة الدكتور، في سؤال أخير، هل تؤيد الدعاوى التي تدعو للاعتصام اليوم بميدان التحرير؟
في الحقيقة لا نريد أن يعني نرتفع بهذا الأمر إلى هذا المستوى.
نعم.
نحن نود فقط أن يصل صوت، لأن هذا فيه تعطيل لمصالح الشعب أيضا والبلاد، وفيه إعاقة، وربما قد يكون له أثر سلبي في مسألة الانتخابات القادمة. وبالتالي أنا أود أن ينفض هذا الجمع على بعد أن بلغ رسالته في أقرب وقت ممكن، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية بمصر، بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
نعود إلى مدينة الأسكندرية والمظاهرات المنتشرة هناك. خلال الخطبة التي خطبها اليوم فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي بمسجد القائد إبراهيم، قال أداء المجلس العسكري وتفرق القوى السياسية، وقال إن المجلس لم يلتزم بالفترة الزمنية التي كان قد تم الاتفاق عليها وهي 6 أشهر لتسليم السلطة، وعيد الثورة يقترب ونحن نتأخر ولا نتقدم. وطالب فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي أبناء الشعب المصري بالاتحاد مرة أخرى وعدم الانشغال بالانتخابات وتأجيل الخلافات إلى ما بعد تحقيق أهداف الثورة. وشهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم تواجد مكثف للجان الشعبية المكونة من سلفيين وإخوان وشباب الثورة، بالإضافة إلى وجود عدد من السيارات التي تحمل لافتات ومكبرات صوت لإذاعة الأغاني الوطنية وغيرها من هذه الأمور. وننتقل إلى من؟ الأستاذة جهان حسين الصحفية والتي تكلمنا الآن من مدينة الأسكندرية. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم.
أهلا ومرحبا يا أستاذة جهان.
أهلا وسهلا يا فندم.
الوضع عند حضرتك في اسكندرية؟
لم تستطع أمطار الاسكندرية منع قرابة 50,000 شخص تقريبا من التجمع بميدان القائد إبراهيم بالكورنيش، وإنما زادت برودة الجو سيدي من اشتعال الهتافات الساخنة الرافضة لوثيقة السلمي. وبدأت المسيرة في اتجاهها حاليا وأنا أتحدثك الآن إلى قيادة المنطقة الشمالية بسيدي جابر.
نعم.
وفي الطريق تضاعفت أعداد المتظاهرين لتتجاوزوا حاجز 100,000 تقريبا، والجو ممطر جدا. فعلت هتافات ارفع راسك فوق انت مسلم، يسقط يسقط حكم العسكر، الشعب يريد اسقاط المشير وغيرها. تعالت ايضا صيحات الغضب ضد دكتور عصام شرف مطالبين باستكمال الثورة وعدم سرقتها يعني. والملاحظ ان عددا كبيرا من الرموز السياسية شارك في المسيرة ويشارك حاليا من السلفيين والاخوان وأحزاب مثل أحزاب الغد والكرامة، رغم إعلان الكرامة عن عدم مشاركتي إلا أن عددا منها يشارك حاليا، وحركة كفاية وحملة دعم البرادعي وغيرها. ومن أهم رموز الإخوان تقريبا مدحت الحداد مسؤول المكتب الإداري للإخوان، أستاذ حسين محمد إبراهيم أمين حزب الحرية والعدالة، المستشار محمود الخديري، الشيخ المحلاوي طبعا بعد خطبة عصماء كانت زلزلت قلوب الناس يعني بعد أثناء خطبة الجمعة. الجميع يطالب بتسليم السلطة لسلطة مدنية، الكل يتبارى في رفع لافتاته الخاصة التي تعبر عنه وربما تستعرض مدى قوته وتواجده في المكان. الجميع أيضا حريص على ألا تؤول المسيرة إلى اعتصام، محافظين على أنها مجرد تظاهرة رافضة لما يحدث، مستمتعين بممارسة حق ديمقراطية الرفض. سيدي الطريف هو وجود بعض العوام لمن لا ينتمون إلى أي حزب أو طيار سياسي أو ديني، يقفون ولا يفهمون سر هذه الوقفة، وربما يشاهدون أو يتابعون ويستمتعون بمتابعة ما سيقول له الموقف، وكل حزب جميل لديه فرحون.
طب بكم تقدرين الاعداد الموجوده الان في الاسكندريه؟
تقريبا هي بدات بحوالي 50,000 بعد خطبه الجمعه، تضاعفت ربما، تاثرت الى 100 تقريبا.
اها الله المستعان. شكرا جزيلا استاذه جيهان الصحفيه مدينه الاسكندريه، بارك الله فيك.
شكرا يا فندم وتحت امر حضرتك.
شكرا. وتتمة للأخبار التي معنا، ترديد الهتافات لكل من حركة كفاية وحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، وتلاحظ غياب تام لقوات الأمن والشرطة العسكرية في أماكن تنظيم المسيرات والوقفات الاحتجاجية. هذا وتتوجه المسيرة المكونة من قرابة 10,000 مواطن إلى المنطقة العسكرية الشمالية لتسليم المطالب لقيادة المنطقة الشمالية التي رفعوها أثناء تظاهراتهم. وإلى مزيد من الأخبار، مسيرتا النور والفتح تصلان التحرير وتطالبان بإسقاط حكم العسكر، ونتم هذا الخبر بعد تلقي هذا الاتصال من فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، فأهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخنا الكريم.
حفظك الله ورعاك.
فضيلة الشيخ، موقف الهيئة العامة لحقوق الإصلاح من هذا الأمر؟
الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ترى أن الحكومة في الفترة الأخيرة ما تزال تضغط ضغوطا غير حميدة للوصول إلى إملاءات تتضمنها هذه الوثيقة. وقد عملت الهيئة الشرعية من خلال بعض رموزها الكبار المعروفين إلى التواصل مع حكومة الدكتور عصام شرف ووزير الداخلية وعدد من كبار رجال الدولة في جعل هذه الوثيقة استرشادية أولا، ثم التفاهم حول عدد من البنود التي تمس قضية الجيش والقوات المسلحة وغير ذلك من البنود التي وقع عليها اعتراض. وقد توصل عدد من الفضلاء الكرام أمس إلى صيغة شبه نهائية لهذه الوثيقة مع المسؤولين في الحكومة المصرية، وكان المنتظر أن ينزع فتيل هذه الأزمة أمس أو على الأكثر صباح اليوم ببيان يصدر عن مجلس الوزراء يعلن عن هذه التعديلات التي تضمنتها الوثيقة المعدة من قبل الوزارة أو الحكومة ليجري عليها التوافق وليقع عليها التراضي وليستقر المصريون في بيوتهم، بدلا من أن يخرج الجميع اليوم بمطالب شتى وبرايات متعددة وبمطالبات مختلفة ووجهات متنوعة. وكان يعني المصريون في غنى أن يخرجوا هذا اليوم لأجل هذه المطالب التي تسمى بدستورية أو فوق دستورية أو تحت دستورية. المهم إذا جرى اتفاق على كون هذه الوثيقة استرشادية وكانت هذه الوثيقة في بنودها تتضمن معاني العدالة وتحقيق الحقوق والحريات، فإن الهيئة الشرعية لا ترى مانعا من قبولها على هذا النحو لتكون بين يدي الجمعية التأسيسية التي سوف تشكل من أعضاء مجلس الشعب والشورى المنتخبين للقيام بمهمة وضع الدستور المصري الجديد.
نعم.
الهيئة الشرعية اختصارا تتفهم هذه المبررات والدوافع التي دعت المصريين إلى الخروج في هذه التظاهرات العديدة والكثيرة بميدان التحرير، ثم هي أيضا تطالب الدولة بأن تكون أكثر حسما وحزما في هذه الوثيقة ولينتهي الجدل حولها، حول هذه المواد التي جرى التعديل فيها إلى ما وقع الاتفاق بشأنه مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود وفضيلة الدكتور محمد مرسي.
إيه نعم. فضيلة الدكتور محمد يوسري، هل تؤيد الدعاوي التي تدعو اليوم للاعتصام بميدان التحرير؟
الهيئة الشرعية إنما تقبل الخروج اليوم لأجل المبادئ الدستورية التي تريد الدولة أن تعلنها.
نعم.
وليست تدعو إلى اعتصام، وليست تدعو أيضا إلى تصعيد أو إلى توتر في العلاقة بين فئات الشعب أو بين الشعب بجملته والحكومة التي تقوم على تمثيله أو المجلس العسكري الذي يتولى إدارة شؤون البلاد. لكن في المقابل تطالب الهيئة الشرعية المجلس العسكري الحاكم بأن لا يتصرف تصرفات تقوم على هز الثقة في مصداقيته وتسرب الشكوك إلى قلوب المصريين من صحة مواقفه ووعوده التي وعد بها المصريين أو التي قطعها على نفسه عندما تولى أزمة الأمور في البلاد والتي على رأسها أن يقوم بتسليم السلطة لمدنيين وأن يعجل بذلك ما استطاع إليه سبيلا وأن يحدد موعدا نهائيا لانتخابات الرئاسة ومن ثم لتسليم السلطة إلى مدنيين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، بارك الله فيكم.
وفيكم
الله. جزاكم الله خير. واستكمالا للعنوان الذي قرأناه قبل هذا الاتصال، مسيرتا النور والفتح تصلان التحرير وتطالبان بإسقاط حكم العسكر. وصلت مسيرتا مسجد الفتح والنور اللتان تضمان الآلاف من ائتلاف شباب الثورة ورابطة معتقل الثورة وعدد من أفراد المقاومة الشعبية بالسويس في ميدان التحرير، والتي انطلقتا من أمام مسجد الفتح برمسيس والنور بالعباسية عقب صلاة الجمعة، ورفعتا مطلبا واحدا وشعارا واحدا هو المطالبة بإسقاط حكم العسكر وتسليمه للسلطة لحكومة مدنية. ونتم قراءة هذا الخبر بعد هذا الاتصال من فضيلة الدكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي، فأهلا ومرحبا بك دكتور أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا دكتور أحمد. بكم تقدر لنا الأعداد الموجودة الآن في ميدان التحرير؟
والله يعني أنا من قبل صلاة الجمعة والشوارع والأماكن ممتلئة بالكامل حتى الساحة اللي أمام مجمع التحرير يعني قد تكون من المرات القليلة اللي فتحت فيها، فبالتالي أعتقد أن الأعداد حققت المطلوب وزيادة، ولعل من لهم آذان أن يسمعوا.
أها. طيب دكتور أحمد، أبرز اللافتات المرفوعة الآن في الميدان.
معلش معذرة الصوت بس حوالي عالي، تفضل حكي على السؤال.
أبرز الشعارات واللافتات المرفوعة الآن في ميدان التحرير.
كلها بتصب في استمرار الحالة الثورية لهذا الشعب، احنا عايزين نوصل رسالة ان جموع الشعب المصري استعاد روح المقاومة والمنع والإباء، وبالتالي من حقه ان يأمر بأي معروف وان ينهى عن كل منكر طالما كان ذلك سلميا، ويوصل الصوت لكل من بيده امر من اي من الامور. فاحنا مش عايزين اي حالة من حالات الانكار للمقاومة والمنع السلمية التي تولدت للشعوب، ولا بد من الحفاظ على هذه المقاومة. وبالتالي اغلب الشعارات هنا مرفوعة لرفض حالة الضبابية اللي بنعيشها الان، والاستمرار والحفاظ على الحالة الثورية، وعدم التعدي على الارادة الشعبية في اختيارها في المسار الذي تم اختياره بالفعل في تقرير مصيرها، وحق تقرير المصير هو حق مكفول لكل الشعوب.
نعم.
وبالتالي الشعب المصري الأبي الذي خرج في ثورة 25 من يناير قد استعاد حقه بيده بعد أن وقف في ميدان التحرير. الآن وثيقة السلمي ما هي إلا وسيلة من وسائل قمع الصوت وقمع الحريات والاستبداد العلوي، الاستبداد السلطوي، ونحن نرفض كل الصور الاستبداد. ولعل لهم عظة وعبرة بما حدث لمبارك، وبالتالي لابد أن يتعظ من يسمع ومن يرى صوت الشعب، وإلا سوف يناله نفس المصير، والتاريخ حكمه قاس وشديد على كل من يرفض أن يستمع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالتالي أغلب الشعارات هنا مرفوعة للرفض التام لأي وصايا على اختيارات الشعب من خلال اللجنة التأسيسية التي سوف تكون منتخبة من مجلسي الشعب والشورى لتقرير التقرير المصري.
نعم دكتور أحمد، باعتبارك من رموز حزب الحرية والعدالة الممثلة للإخوان المسلمين في مصر، هل برأيك لو لم تتم الاستجابة اليوم من المجلس العسكري هل سيكون هناك اعتصام في ميدان التحرير؟
احنا اعلنا ان السقف مفتوح الى حين يتم رفض الوثيقة تماما. نحن نرفض الوثيقة كمبدأ وكفكرة للاستعلاء فوق إرادة الشعب. هذا الشعب المصري الأصيل إسلامي بفطرته وبديهيته وبطبيعته، والحفاظ على مرجعيته الإسلامية والمشروعية الإسلامية للدولة هو هدف أسمى وأعلى لكل مصري شريف يتبنى ويقف مع القوى الوطنية المختلفة. وبالتالي نحن في حزب الحرية والعدالة وجميع القوى الإسلامية تنشد عودة الوجه المصري الأصيل لهذه البلد، ولن يكون ذلك إلا باختيار الشعب، ونحن يعني نقبل وقبلنا بقناعة تامة أن نتحاكم إلى الشعب لأن له الرأي وهو حر بأن يختار، يختار من يمثله، أن يختار من يقدمه، وبالتالي حالة الوصال مفروضة هي مرفوضة تماما، وبالتالي السقف مفتوح إلى اعتصامات أو الاستمرار، وبالتالي يعني لابد للمسؤولين أن يسمعوا سريعا إلى صوت الشعب وأن ينهضوا فورا للإعلان وبكل إباء وبكل شموخ الرفض التام لهذه الوثيقة.
طيب أبرز الأحزاب والقوى السياسية الموجودة الآن في الميدان غير الإخوان والسلفيين؟
الكل موجودون هنا، الكل موجود في ميدان التحرير، فميدان التحرير ليس لجماعة الإخوان المسلمين وليس للسلفيين، وإنما هو لكل المصريين، لكل أبناء الأمة الشرفاء الذين ينهضون ويريدون يعني حركة نهضوية مستمرة لهذا الشعب. وبالتالي نحن يعني نريد أن نطمئن أهالينا أننا متفائلون ومتفائلون جدا أن الشعب الذي وقف في لجان الحماية الشعبية يستطيع أن يصمد وأن يستمر على نفس الطريق وعلى نفس المسيرة، وبالتالي الحفاظ على معاني الإباء والرفض لكل ما ينكره الشعب ده حق أصيل ومستمر، وبالتالي مش خاضع فقط لبعض الظروف والاعتبارات، وإنما هو من مبادئ الإسلام التي علمنا لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في أن من رأى منكم منكرا فليغيره، ودرجات تغيير المنكر معروفة، وبالتالي نحن ننهج المنهج السلمي الذي ليس منهج السلمي على طريقة أسماء الأضداد في وثيقة السلمي وهي وثيقة حربية على هذا الشعب، ولكن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيل المعلومة وفي إيصالها وفي استخدام كل الوسائل المشروعة بهذا النضال المستمر لهذا الشعب المصري.
طب هل تتوقع استجابة من الحكومة والمجلس العسكري بعد هذه المليونية الرائعة؟
معلش يا علي صوتك بس أخر.
هل تتوقع استجابة من الحكومة والمجلس العسكري؟
فندم نحن لا نتوقع، نحن من نملك القرار، وبالتالي احنا مش منتظرين قرار من أحد. الشعب المصري هو الذي يملك قرار نفسه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أبى قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته تفقوته، إذا كان في أمر الصلاة لا تقبل صلاة الإمام بكراهية المأمومين، فهذا في أمر الصلاة وهو معظم في الإسلام، فكيف بقرار سياسي وفي مرحلة انتقالية؟ فنحن من نملك القرار إن شاء الله، وسوف يعني ينتزع هذا القرار بإرادة هذا الشعب الأبي طالما كان محافظا على مقدراته وأمره وحقه، وبالتالي طالما كنا متطاوعين متآلفين مجتمعين متحابين فيما بيننا نستطيع أن نوصل صوتنا قويا وعاليا إن شاء الله.
طب رسالة عاجلة ومباشرة توجهها للمجلس العسكري ولحكومة الدكتور عصام شرف؟
يعني أوجه إليهم أن هذه الثورة فتحت آذانا صمة وأعينا عمية وقلوبا غلفة، فلا تكونوا من الآذان القديمة ولا من الأفئدة القديمة ولا من الأعين القديمة البالية من وجه هذا النظام البائد المستبد، ولكن افتحوا أعينكم جيدا وإياكم والغلو والتطرف، فإن التطرف لا يأتي إلا بتطرف، وبالتالي حفاظا على مقدرات ووسطية واستمارة هذا الشعب لا تلجئ الناس اضطرارا إلى أن ينحرفوا عن مسار هذه الثورة المباركة بهذا التطرف والغلو الذي نشاهده والتعنت الشديد، وبالتالي ما وضع الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، فارفقوا رفق الله بكم.
شكرا جزيلا دكتور أحمد عارف الداعية الإسلامي المتواجد الآن بميدان التحرير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. وتتمة لبقية الأخبار الموجودة معنا في الاستديو عن ميدان التحرير، بتقول رفع المشاركون مطالب بالتوقف عن المحاكمات المدنية للعسكريين والتنديد بموقف الشرطة المتخاذل تجاه الانفلات الأمني، كما أن الشعب المصري يريد تطهير القضاء، وطالبوا أيضا بضرورة تطهير القضاة والإعلام مرددين يا قضاة لا تخشوا إلا الله وحررونا من الطغاة، وكلمة واحدة وغيرها ما فيش، السياسة مش للجيش. ورافعين لافتات تطالب تفعيل قانون الغدر معترضين على ترشيح الفلول داخل انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأكد المتظاهرون أنهم مستمرون في الاعتصام داخل الميدان لحين الاستجابة لمطالبهم أو وضع جدول زمني لتنفيذها وتسليم السلطة للحكومة المدنية ورجوع الجيش لسكناته. القيادي البارز الزمر بيقول مستعد لتقديم روحي شهيدا مقابل تحقيق مطالب الثورة. قال الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية أنه يجب على الشعب المصري ألا يترك ميدان التحرير حتى يتأكد من الموعد النهائي لتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، مشيرا إلى أن ميدان التحرير هو القلب النابض لمصر وهو القوة المدفعية التي ستدك الطغاة ممن يرددون إفشال الثورة المصرية. وقال الزمر في حديثه إلى المتظاهرين بالتحرير أنه قضى 30 عاما في سجن مبارك من أجل إعلاء راية الإسلام ومن أجل مصر، وأنه مستعد لتقديم روحه كشهيد حاليا. طيب، على كل حال نحن معنا بعد الفاصل معالي الوزير الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة في لقاء حول أبرز المشكلات التي تواجه الفلاحين المصريين وحول أبرز المشكلات التي واجهت الوزير شخصيا بعد تسلمه لهذا المنصب. فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب.
سنعود إن شاء الله.
رب العالمين.
بشرى سارة لمحبي قناة الرحمة، أنتم على موعد مع لقاء متميز للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، تجتمع لتحدد موقفها من الانتخابات المصرية، معايير اختيار المرشحين، وتحذيرات يجب الابتعاد عنها في الانتخابات. كل هذه القضايا وغيرها يناقشها كل من فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، فضيلة الدكتور محمد يسري، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور محمود مزروع، فضيلة الدكتور صفوت حجازي، فضيلة الدكتور محمد هشام راغب. الأحد في 8 مساء بتوقيت القاهرة، انتظرونا.
رب العالمين انصر نبي، انصر أمة محمد أمة النبي.
حاليا بالأسواق العدد الأول من جريدة الرحمة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها: القطاع العام يهرب من بناء مساكن محدود الدخل، و35 مليار جنيه لإنشاء فيلات وشقق تسكنها الأشباه. نفتح ملف العشوائيات من أجل انتشال المواطنين من الفقر والجهل والمرض. صراع الحصانة، صفحات متخصصة لتغطية أهم وأكبر وأخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر. شارك وعبر عن رأيك بعيدا عن سطوة المال وجبروت السلطة. نكشف خريطة برلمان الثورة من خلال رؤية شاملة ومتعمقة للخبراء والمحللين، وأخطر 7 أسئلة وكلمة حق وكلمة باطل وعدسة وقلم وحكاية. ونخبة من ألمع الكتاب والصحفيين تكتب لك أسبوعيا بالتحليل والتفسير المتعمق ما يدور على الساحة المصرية والعربية والدولية. حاليا بالأسواق. كل البرامج واللقاءات مع نخبة من علماء الأمة، وكل ما هو جديد من أخبار العالم الإسلامي تشاهدونه على موقع قناة الرحمة www.arrahma.tv. للاشتراك في جريدة الرحمة يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0251 11 3422 818 باسم جريدة الرحمة فرع 6 من أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4، رمز بريدي 12573 السادس من أكتوبر.
بلقاء مع الأجوبة الإيمانية الربانية القرآنية.
ربنا سبحانه وتعالى لن يفصل نظاما مثل ما فصل مؤسسة الأسرة.
الزوجة المؤمنة تخاف على زوجها المعصية.
الإسلام
ليس في الإسلام مشكلة أسرة ولا مشكلة امرأة.
إن الأزمة هي أزمة المثل الأعلى.
الإسلام
الإسلام هو الذي يعلمنا وعلمنا أن الإساءة إلى نبي إساءة إلى كل الأنبياء.
الربا.
نحن في مصر أعرف الناس بقضية أن الربا تقود إلى الحرب.
نقول أن علماءنا يؤكدون أن الفوائد المصرفية من الربا المحرم.
وتأكد لنا أن النظام الإسلامي الذي يقوم على الربح المنقص للاقتصاد العالمي.
وجدت أن النقطة الوحيدة التي تحقق التوسط بالنسبة لليابسة هي مكة المكرمة أم القرى.
أجوبة الإيمان.
ينبغي أن نكون على وعي بهذه الحقائق.
أمتي
وأقول لأمتي نحن أقوياء يوم أن يكون الرابط الذي يربطنا هو رابط لا إله إلا الله محمد رسول الله.
الذي يبقى علي وعليك هو شيء مهم
وأن نكون مرآة صادقة لهذا.
أجوبة الإيمان يأتيكم في الأوقات التالية.
مشاهدينا الكرام، يشرفني ويسعدني في هذه الفقرة أن أرحب بمعالي الوزير الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة. فأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا
بك.
الله يبارك فيكم.
يمكن قبل أن ندخل إلى موضوعنا الخاص بوزارة حضرتك وأبرز المشاكل التي تواجهونها، عايزين رأي حضرتك فيما تراه اليوم في جمعة المليونية المئوية في التحرير.
هنا أنت بتكلمني كمواطن مصري مش كوزير. هو ده كويس، وأنا أحب أتكلم كمواطن مصري. الحقيقة احنا كنا قاعدين بنشتغل، ولحد ما خدت فترة أجازة انتقلت لموسم الحج بفضل الله.
ربنا يتقبل يا رب.
آمين يا رب. ورجعت بعد أسبوعين. الحقيقة الواحد هو بيشتغل قاعد مغموس ومنغمس في العمل بتاعه، بيشوف ازاي يعني يوصل البلد لمرحلة أمان في القطاع بتاعه أو في مجال عملي. وبعدين الحقيقة في فترة الحج رجعت لا بشوف البلد بمنظور تاني. فشوف ان ازاي ان الناس مش قادرة تفهم ان مصر دي قيمة كبيرة جدا، ازاي نحافظ عليها وازاي نبنيها. اما اشوف ان في مجموعة من الاخوة بيتكلموا في الاعلام، بيسيطروا على الاعلام، بيسيطروا على الصحف، بيتكلموا في حاجات وسايبين البلد ذات نفسها اللي كلنا بنشتغل عشان نبنيها. اولا مصر لا يملكها اي واحد اي فرد بذاته، ولا اي طيار بذاته، ولا اي حزب بذاته. مصر دي ملك المصريين، ملك للشعب المصري. ما ينفعش ان اي حد تاني ينتقل من قناه القناه يتحدث باسم الشعب المصري ويواجه الشعب المصري ويواجه الثوره المصريه للتيار او الاتجاه اللي هو عايزه ايا كان هو مين. انا اتحدث عن شخص بذاتي او تيار بذاتي، لكن في النهايه انا شايف ان البلد اللي احنا اصلا كلنا بنشتغل عشان نبنيها، ناس بتشوش دماغ الناس، مجموعه من الافراد محدودين. لو حاجة كده بصيت على الاعلام كله هتلاقي فيه مجموعه افراد محدودين جدا بينتقلوا ما بين القنوات كلها، مرشحين او غير مرشحين، ممكن يكون اغلبهم مرشحين عشان برضه يكون كلامي اكثر وضوحا. في مزايدات كتيرة جدا على حساب الشعب المصري وعلى حساب مصر اللي هي اصلا بلدنا في النهايه، مش بلد اي حد تاني. وناس قاعدين سايبين كيف نبني البلد، كيف نعد البلد للفتره القادمه، وقاعدين بنتكلم ونحي بامال تانية ونحي بسياسات تانية ونحي. فين مصر في قلب كل واحد الاول؟ فين اخلاصنا للبلد دهيت؟ هنبني البلد ديت ازاي؟
اللي بيحرك كل هؤلاء وكلنا جميعا هو قلقنا على الفترة القادمة وعلى الفترة اللي احنا بنعيشها دلوقتي في مصر.
شوف حضرتك القلق دائما
يعني نريد ان نحسن الظن في المواطنين بشكل عام.
لا طبعا. نعم. انا ما اتكلمت بتكلم عن كلمة نحسن الظن بالمواطنين.
نعم.
ما فيش حد اكثر مني حسن ظنهم بالشعب المصري. ودي نقطة مهمة جدا. انا اعرف معدن الشعب المصري وجودته واخلاصه وحبه لبلده. لكن لما يكون في ناس بتشوش مزاج الناس.
تمام.
ناس بتشوش فكر الناس. الاعلام انا قبل ما اكون وزير انا كنت بقرا الجرايد وكنت بتفرج على التلفزيون وكنت بصدق كل حاجه. دي المشكله انا بتكلم فيها دلوقتي. لما بقيت وزير وشفت في حاجات بتقال احيانا من بعض الاخوه غير دقيقه وغير صحيحه، بدات افهم ان انا كمواطن بشوف كل حاجه بصدقها وبشوف وبقرا كل حاجه بصدقها، لكن اصل الموضوع ان لا الموضوع مش كده، مش كل ما يقال صحيح ولا كل ما نراه صحيح. دي المشكله الحقيقيه. ازاي بقى نخلي الشعب المصري دوت اللي هو اصلا بيملك هذه البلد، مش اي حد اخر، لا حكومه ولا جيش ولا احزاب ولا مرشحين رئاسه ولا اي حد، ما حدش بيملك هذه البلد الا الشعب المصري. ده اصل الموضوع. ما يصحش حد يغير مذاكر الشعب المصري وما يخرجش يتفرغ لابناء هذه البلد. ده اللي قاليه انا شخصيا. انا لما سافرت انا كنت قاعد بشتغل منهمك في شغلي بعد سياسات، احنا متحملين امانه كلنا كمجموعه من الوزراء، كيف نسلم هذه الامانه الى حكومه قادمه. الكلمه ديت لو الناس فهمها كويس ان يعني ايه حكومه متحمله امانه الدوله وبتتمنى انها كلها تسلم هذه الامانه لحكومه قادره على قياده الدوله بعد كده، هوت دي مسؤوليه كبيره جدا. كلنا قاعدين بنشتغل كمجموعه عمل بمنتهى الاخلاص، بنحب بلدنا، مخلصين لبلدنا، وناس ثانيه عايزه تتكلم وتنظر. دي مشكله كبيره جدا. ويا ريت اللي بيتكلم يكون بيشتغل. الاقي ناس تكلم ناس، انا في فضل الله وزاره الحمد لله مستقره. وانا ما بتكلم مش بتكلم عندي مشاكل في وزاره الحمد لله. لكن انا بتكلم كمصر. ما ينفعش ناس قاعده اصلا ما بتشتغلش ما بتعملش حاجه وقاعده تنتقد كل حاجه. فين العمل؟ مين اللي هيبني البلد ديت؟ احنا اللي هنبنيها وناس ثانيه اللي هتبنيها. لازم مصر يكون فعلين كل واحد وفي قلب كل واحد. لو احنا ما اشتغلناش وكلنا قعدنا نتفق على كيف تكون البلد بعد كده وكلنا قاعدين ما بنشتغلش، هنلاقي بلد نبنيها بعد كده؟ لازم نعمل الامور جيدا. فين البلد اللي هنستقر عليها؟
تمام. كلما اقتربت وقت انتخابات مجلس الشعب كلما زاد حاله الانفلات الامني الموجوده في مصر الان بشكل ملحوظ، وكان هناك اخرين ليس من مصلحتهم ان تقام هذه الانتخابات في هذا الوقت.
ده بالتاكيد وكلنا. نعم. وكلنا ملاحظين ذلك.
تمام.
وانا كان نكون متفقين من ذلك. اولا زي ما قلت احنا كحكومه احنا هدفنا نسلم الامانه. وكلمه نسلم امانه فمعنى كده ان احرص ناس ان تقام الانتخابات في وقتها المحدد وبشكل سليم وبشكل عبر عن اراده الشعب المصري هي الحكومه دهيت.
طب الكثير يشكك ان المجلس العسكري لا يريد تسليم السلطه في الاصل للمدنيين.
انا استطيع ان اتحدث باسم المجلس العسكري ولكن اتحدث عما اراه. عما اراه سواء الجيش ممثل في المجلس العسكري او الحكومه، احنا كلنا جادين ان احنا نوصل لمستوى الانتخابات عشان فعلا كلنا تعبانين، احنا كلنا مجهدين. دي الحقيقه الناس مش فاهمه. يعني انا كوزير بشتغل بطاقه غير عاديه. اتمنى ان الامور تستقر وتيجي حكومه منتخبه بتمثل الشعب المصري، بتمثل رغبه الشعب المصري وتياراته وفكره، تتولى هذه الامور. حتى يمكن ان الشعب يقول بقى دوت الحكومه اللي انا اخترتها اللي انا ممكن احاسبها اللي انا بثق فيها، حتى لو افترض ان الشعب بيثق فينا او لا يثق فينا، اتمنى ان يكون بيثق فينا طبعا يعني. لكن احنا سواء في ايا كان احنا متحملين امانه، نتمنى ان احنا نسلمها لمن يختار الشعب المصري بعد كده. ده مش معناه ان احنا مش مختارين من الشعب المصري، احنا بفضل الله معظمنا كمجموعه عمل وكوزراء احنا مرشحين من الشعب المصري اساسا بفضل الله، مش بترشيح عام.
ما رايك في الاصوات التي تنادي الان وتقول انكم اتيتم من الثوره الا انكم خيبتم ظنوننا للان؟
دي بقى المشكله بقول عليها.
نعم.
ان ما نقوم به من انجازات غير عاديه والاعلام لا يتحدث عنها على الاطلاق. دي مشكله كبيره جدا. اعمل مؤتمر صحفي في الوزاره ونفهم الناس احنا بنعمل ايه, وفجاه بعد كده ان ما يثار مما انجز تقريبا لا شيء. اذا كيف يقول,
عايز تقول انت تسلط الضوء كله على السلبيات.
يبدو ان الناس بترى ان مكسبها كويسه قوي لما تبين سلبيات ولما تتم فيه اثاره. دي مشكله كبيره جدا. يعني اما اقول احنا هنتكلم فيما يتغير في وزاره الزراعه بعد كده هو, لكن انا بقول لحضرتك ما يقوم به الاعلام حاليا لا يؤدي. انا اسف اقول كده, انا عارف الاعلام كله هيهاجمني بعد كده هو, لكن انا بتكلم عن بلدي اللي انا بحبها واللي كلنا اصلا المفروض بنحبها.
نعم.
ما يدور في الاعلام في حركات كثيره جدا لا يشير الى الايجابيات في البلد, لا يشير الى المجهود الذي يتم على ارض الواقع. وعلى فكره بتكلم عن مجهود بيتم على ارض الواقع, بتكلم عن انجازات حقيقيه بتجري بين الناس. لما الاعلام يغيب في حركات كبيره جدا ما هو على ارض الواقع, والناس بتصدق ما تراها على التلفزيون, وانا والناس كلها بتصدق ما اراها على التلفزيون. انا بصدق ما اقراه في الجرائد والصحف اليوميه. دي مشكله كبيره جدا. اذا معنى كده احنا مش عايزين نخلي
بقى, عايزين نقول ليس كل ما يثار في الاعلام والصحف.
بص حضرتك
يعني اكيد في اخبار كتير صحيه,
بالتاكيد في حاجات في حاجات صحيحه. ما هو برضه تاني انا
والناس دلوقتي بقت قادره تفهم بين الجرايد الصفراء والجرايد اللي قصدها ان هي تنشر اخبار.
يعني على فكره التشويش بقى عام لحد كبير, ما عادش جرايد الصفراء وحاجات مش صفراء. الكلام ده كنا بقوله في مرحله سابقه. انا بتكلم كلام انا عارف ان هي هتهاجم جدا بعدي, لكن انا بخاف على بلدي. بلدي ديت اهم من اي حاجه في الدنيا, وبلدنا في مصر ديت اهم من اي حد في مصر واهم من اي رؤى في مصر. البلد ديت لازم نخاف عليها وفعلا نعلي من شانها. مصر في نظر الاخرين لا تعرف قدرها. مصر انا شفت دول كتيره وشفت الناس بره بتنظرونا ازاي. الناس بتنظرونا احنا عندنا قدره اقتصاديه غير عاديه, وانا هتكلم عن دوت في مجال الزراعه ان شاء الله. عندنا قدرة اقتصادية غير عادية, وفرصتنا في التطور غير عادية. العالم كله بيرى ذلك جيدا ويعرف كيف سنصل إليه, ما عدا ما نراه نحن في مصر. كيف يحدث هذا؟ ده جه منين؟ ازاي إن انت انا كمواطن مصري لما اروح البيت بحس ان مفيش امان؟ انا كمواطن مصري
كتير.
ما انا هقول لك, انا كمواطن مصري, انا بتكلم كمواطن دلوقتي معلش, يعني انا كمواطن مصري بحس ان كان مفيش اي انجاز لهذه الحكومة.
نعم.
ده جه منين؟ اما احنا كلنا بنعمل, وهتحدث عما تم في وزاره الزراعه وهنشوف ايه اللي بنعمله كحكومه, ولكن في على المستوى العام مش هو دوت اللي بيقال, ده اللي بيصار. اذا معنى كده احنا بنغيب الشعب المصري تقريبا عن عمد.
طب انا عايز رد صريح يا فندم واضح من حضرتك, اعتبر حضرتك احد افراد هذه الحكومه, كثير من الاحزاب والقوى السياسيه الموجوده الان على الساحه قلقه جدا من موقف المجلس العسكري من عدم تسليم السلطه للمدنيين في الفتره القادمه.
مين قال الكلام
ده؟ صريح يعني.
نعم. كلمه لا يسلم السلطه معناها ايه؟ معناها انه بياخذ اجراءات بتعيق تسليم السلطه. طيب مجلس الوزراء اما خد قرار بالاتفاق مع المجلس العسكري ان في ميعاد الانتخابات كما اتفق في القوى السياسيه كلها, ويكون ميعاد دوت في شهر نوفمبر وتم الاعداد ليه وماشيين في هذا الاتجاه. دوت مش تسليم السلطه؟ يعني تسليم السلطه معناها ايه؟ ان هنجيب اي حد نديله كده ولا يبقى في في خطوات سياسيه بتتبع؟ طالما المجلس العسكري ومجلس الوزراء ماشيين في اتجاه تنفيذ هذه الخطوات, كيف لا تسلم السلطه؟ الحاجه الثانيه, كلمه تسليم السلطه اللي انا اتمناه ان الشعب فعلا تسلم السلطه, الشعب فعلا يعني.
تمام.
ما يدور في حالات كثيره جدا الناس بتتكلم باسم الشعب. انا ما اعرفش مين اللي فوض مين عشان يتكلم باسم الشعب. كل واحد في مصر بيتكلم باسم الشعب. لو انا دلوقتي اتكلمت باسم الشعب انا برضه مخطئ. انا كمان ما ينفعش ان حد يتكلم باسم الشعب دلوقتي. اللي يتكلم باسم الشعب كده مجلس الشعب اللي يجي. مجلس الشعب مين اللي هيحدده؟ الانتخابات القادمه. اتمنى ان الشعب يختار ناس فعلا بتمثل البلد بشكل جيد, تعبر عن طموحاتنا في الفتره الجايه. يجي مجلس الشعب يمثل الشعب المصري ويقدر ينجز ما يتمناه الشعب المصري, يبقى ترجع مصر فعلا للمستوى اللي احنا كلنا نتمناه. لكن دلوقتي لما اي واحد يتكلم باسم الشعب المصري ويقول انا اسمح او انا لا اسمح, من انت حتى تسمح او حتى لا تسمح؟ دي المشكله الحقيقيه. لازم بلدنا ديت كلنا, بلدنا مش بلد مصر لا يملكها احد, ولكن مصر تملك الجميع. لازم نفهم كلنا كده.
تمام. ننتقل الى ما يهم وزاره الزراعه, لان احنا بصراحه منذ ان اعلنا في قناه الرحمه وايضا من خلال صفحه البرنامج على الفيسبوك جالنا اسئله كتير جدا, وانا في الحقيقه مش عايز اسرد مع حضرتك امور اخرى تتعلق بهذا الامر, لكن نرد على استفتاءات الناس ومشاكل الناس يعني. لكن اكتر حاجه جايه لي الناس, يمكن دي حاجه شخصيه شويه, الناس بتقول ان ابرز ما اثير على الوزير سواء وزير حضرتك وزير الري, اول ما تسلمتم الوزاره كلكم ملتحيين, الانتقادات التي وجهت لكم في هذا الامر كيف ترد عليها؟
يعني اولا
يعني هل ينتمي الوزير الى تيار سياسي الى تيار اسلامي؟
كلمه انتقادات دي برضه انتقادات شعب ولا انتقادات مجموعه؟
انتقادات مجموعه طبعا.
طيب.
مجموعه
ده الحمد لله. اولا عشان نكون ناس كما ينبغي لنا ان نكون لازم نكون مؤمنين اولا بالديمقراطيه.
نعم.
وانا شخصيا ودكتور هشام افضل مني بكثير احنا مؤمنين جدا بالديمقراطيه. وكلمه ديمقراطيه معناها ان في عنده حريه في ابداء الراي وحريه في كيف نقود هذه البلد وكيف نختار من يقود هذه البلد.
جميل.
لو انا اصلا مش مؤمن بالديمقراطيه ومش مؤمن بالحريه بالتالي مش هقبل اي نقد. لا انا شخصيا قابل النقد جدا. يعني بالعكس انا لما بعمل اجتماع في الوزاره عندي ومجموعه من القيادات ولاقي الناس كلها رايها ماشي مع الاتجاه بتاعي بقول بمنتهى البساطه كنت انا خدت قرار بدون اجتماع. احنا بنجتمع عشان نختلف عشان في النهايه نتفق ونفضل ونصل الى الافضل. فبالتالي اذا كنت انا اصلا دلوقتي منهجي في العمل ومنهجي في الحياه فانا قابل جدا ان الناس تنتقدني في اي حاجه ايا كانت مكان الحاجه
هي يعني مش عامل انتقاد هم كانوا مستغربين ان هو حد في الوزاره
هو تصنيف
متحد كده اول مره تحصل يعني.
دي حاجه ثانيه محاوله تصنيف ما ينفعش ان احنا كلنا قاعدين نصنف بعض كما نحب. دي برضه حاجه ما هياش موجوده. يعني انا عشان اقول ان انا تبع اي حاجه لازم انا اللي اقول ما ينفعش اي حد تاني يقول.
صحيح.
ولكن في النهايه انا اصلا مواطن مصري اولا وقبل كل شيء. انا مواطن انا ولدت في هذه البلد وبعيش فيها وبعمل فيها وبخدم فيها واظل ساخدم فيها يعني قبل الوزاره وبعد الوزاره باذن الله. لان اصلا احنا اشتغلنا بكتير جدا قبل ما نكون في هذا المسؤوليه هذه المسؤوليه وهنعمل برضه بعد ما نترك هذه المسؤوليه باذن الله. الحاجه الثانيه ان انا اصلا مواطن مصري مسلم طبعا انا بعتز بديني جدا.
نعم.
وديني هو دين الوسطيه. ديني فيه الديمقراطيه واضحه جدا، ديني فيه الحريه واضحه جدا، ديني فيه احترام الراي الاخر واضح جدا. فانا اصلا انسان مسلم بسيط يفهم من دينه ما يلزم لحياه كريمه وحياه بسيطه، بتعامل مع الجميع بصوره بسيطه وصوره جميله. لي اصدقاء في مسلمين وغير مسلمين، لكن ليا اصدقاء مسيحيين بالتحديد عشنا مع بعض زملاء فترات طويله واشتغلنا مع بعض وعملنا مع بعض. ليا اصدقاء من المسلمين في كل الاتجاهات. احنا في الاخر شعب دين مهمه، احنا شعب مصري واحد بنبني هذه الامه.
اي نعم.
اللي هي اصلا امه كبيره جدا
ان شاء الله
باذن الله.
طيب معالي الوزير، يمكن من ابرز الطلبات التي قدمت الينا من اكثر من واحد طلب مقدم من مسؤولي محطه الزراعه الاليه بشمال الدقهليه. الطلب بيقول الرجاء السماح بعوده المشغلين والسائقين للمحطات اللي هم كانوا طلعوا معاش، وحضرتك انت اصدرت قرار في 31/10 بايقافهم. عايزين رد من حضرتك.
انت حضرتك بتتكلم اللي طلعوا معاش.
تمام. احنا ما فيش تعيينات.
لا طول بالك. كلمه اللي طلعوا معاش عشان بس اول كلامنا محدد تبع السؤال. انا مش جاي مش ناغي ان اجاوب على اسئله محدده لافراد معينين، لكن ده كويس ما فيش مشكله. انما لما احنا بنتكلم عن مصر مع بعض الثوره، الثوره محتاجين انها ندي فرصه للناس انها تشتغل وتعيش. لما يكون عندي شباب بصل سن ال 40 وال 45 سنه ولم يعمل حتى الان احنا في بلد فيها خلل. لما يكون بلد في مرحله نمو وفيها نسبه كبيره من العاطلين ده معناه ان انا بلد بتدار بطريقه غير سليمه.
تمام.
اذا انا اهم كوزير ان ادي فرصه للشباب ان هو يعمل بشكل منتظم وبشكل جيد. طالما في ناس فوق ال 60 ما زالوا بيعملوا فتاكد ان في ناس تحت ال 60 لا يعملوا.
جميل.
اذا لازم يكون عندنا حد لهذا الموضوع. فبالتالي احنا قلنا في داخل مركز الموارد الزراعيه وما يتبعه وفي وزاره الزراعه في معظم الاحوال ان ما كانش في 99% من الاحوال ان ما يكونش حد فوق سن ال 60 بيستمر في العمل.
تمام.
واذا كان موجود بعض الافراد موجودين حاليا فهم قليلين والاهداف محدده وبيقوموا بعمل محدد، لكن في القريب العاجل هيبقى اللي بيقوم بالدور في كل الاحوال وفي كل القيادات هم ناس تحت السن.
تمام. هم بيقولوا انه اساسا ما فيش تعيينات وما فيش حتى ناس جداد جولهم، ومع ذلك هم في حاجه ماسه لهؤلاء الناس ومطروح فوق المعاش، خاصه ان مكافاتهم 250 جنيه حاجه زهيده.
لا لا لا. انت بتتكلم عن مبادئ وعن اسس واصول.
تمام.
لو هنفضل نتكلم كل واحد بيقبض قد ايه وتقاضى اجر قد ايه ونقعد بقى نقيم حسب اجره نفقيه او اجره عالي لا نفقيه، مش هو دوت المعيار.
تمام.
المعيار انا عايز اوجد فرصه للشباب ان هو يشتغل. العامل الثاني انا عندي مؤقتين داخل قطاع الزراعه الاليه عددهم كبير جدا، عندي 6000 واحد بفضل الله بنعين منهم وثابت منهم 1000 واحد في المرحله الحاليه. لما انا اصلا يكون عندي 6000 مؤقت، هل دي فرصه عندي ان انا اجيب حد ثاني جديد كمان؟ ولا الاول يعني اقنن اوضاع الناس القائمين على العمل حاليا. الناس المؤقتين مرتباتهم ما زالت لا تفي بالغرض. انا مش قابل جدا ان يكون عندي في واحد بيعمل في داخل وزاره الزراعه واجره محدود جدا. لازم الناس تاخد فرصتها في حياه كريمه في نفس الوقت. اذا دوري ان انا محتاج ان انا اثبت هؤلاء العاملين المؤقتين، ولما انتهي منهم ابدا انا ادخل ناس جديده. احنا بنعالج خلل سنوات طويله جدا مضت، هنتكلم خلال اكثر من 20 ل 30 سنه ما كانش فيه تعيينات لفترات طويله جدا، وكان فيه نظام مؤقتين بنظام عشوائي بحت. لما الاقي ان في قطاع مثلا يجب يكون فيه معظم مهندسين الاقي معظم محامين، هنشتغل ازاي؟ في خلل، وبرغم من كده انا قابل ان اعالج هذا الخلل الاجتماعي، لان هو في خلل وظيفي ناتج عن خلل اجتماعي.
تمام.
لكن انا مضطر ان انا اعالجه، لان انا بشوف ان حتى الوجود في هذا المكان بطريقه غير مناسبه، لكن انا ضيعت عليه فرصه ان هو يعمل في مكان اخر بطريقه مناسبه.
تمام.
فبالتالي انا متحمل مسؤوليه الاخطاء الاجتماعيه الاداريه اللي حدثت في العقود الماضيه، وبحاول اعالجها بقدر الامكان.
تمام.
فبالتالي هؤلاء الناس انا بحاول اعالج قضاياهم، انا قابلهم رغم ما كانوش هم الافضل او هو الامثل، لكن هنحل كبعد اجتماعي للناس دول. انا بسأل لان الدوله اخطات في حقهم، دي الحقيقه. فانا بعالج مشكلتهم مش سببهم هم فقط، لان لو الدوله كانت ماشيه بشكل سليم كان الناس دول اشتغلوا في مكان مناسب قبل كده.
اها. طيب، جانا ايضا من الاخت عبير عبد الله بتقول: اريد ان اسال معالي وزير الزراعه متى يعود التكليف الحكومي للطلاب الخريجين من الطب البيطري لانه تبع وزاره الزراعه.
يعني اتمنى كده على صوت دلوقتي. لا، هو بنتكلم عن تكليف الخريجين وتكليف اول الجامعه.
نعم.
في نفس الوقت، لان السبب بسيط. تاني، احنا بنعالج خلل كبير جدا. انا عندي في ناس اعداد كبيره جدا مؤقته. الاعداد الكبيره جدا المؤقته انا محتاج اوجد لهم فرص حياه كريمه الاول، وبعدين اضيف عليهم. لكن دوت في ظل يكون في بنيان وظيفي سليم، لان وجود موجود عندي خلل كبير جدا في اماكن كثيره. يعني بنتكلم عن هرم وظيفي، المفروض ان يكون عندي قاعده تكون عريضه من تحت، ويكون في قيادات عددهم قليل بيكون من فوق، يكون الشباب قاعده عريضه من تحت، والناس الكبار في السن عددهم قليل من فوق. احنا ده في خلل موجود اصلا، الهرم ده مقلوب عندنا تقريبا. يعني بنحاول يعني احنا نقعد هذا الهرم، ان احنا ندخل مؤقتين مناسبين في اماكن، نبدا ندخل ناس جداد. دي محتاج خطه مرحليه، لكن انا معاها طبعا ان شاء الله نوصل للمرحله دي قريب، لان احنا بندور عن فعلا ان يبقى في عندي ما يكفينا من الانتاج الحيواني وكيفيه مراقبته. فبالتاكيد احنا محتاجين للجميع ان شاء الله.
طيب، معنا ايضا احد الشباب دكتور اشرف الحنبلي بيقول: الجمعيه الزراعيه في قريه ميت حديد مركز ملكيه النصر الاهليه، بيقول في بيتنا مأجر محل، ان الوحده الزراعيه الجمعيه الزراعيه في ميت حديد مأجر محل في واحد بواحد جنيه لا غير، والبيت صدر له قرار ازاله من زمان. و
اسمح لي اقطعك معلش. نعم. انا اسف. يعني أولا أنا مش جاي عشان أناقش مشاكل فردية.
نعم.
لا، أنا جاي عشان أنا كوزير جاي في وسط إعلام عشان أناقش مشاكل جماعية. لأن ما ينفعش يعني مشاكل فردية يناقشها القيادات اللي تحت كده هو.
تمام.
لكن الوزير لما يتناقش دلوقتي في المرحلة اللي أنا فيها ديت، مرحلة مشاكل تمس عامة الشعب المصري.
جميل، خلاص.
ده اللي يعني.
مفيش مشكلة.
فهناك في حالة زي ديت أنا عندي في مشاكل رئيسية موجودة حاليا.
نعم.
في مشكلة القطن دلوقتي. الناس تتكلم عن تسويق الاقطان. في عندي مساحات، احنا عندي في 525 الف فدان قطن تم زراعتهم هذا الموسم بزياده 150 الف فدان على الموسم الماضي. الفلاحين دلوقتي عندهم قطن موجود عندهم في بلبله وفي اثاره انه هذا القطن لا يسوق. دي مشكله جماعيه، ما ينفعش اقعد اتكلم عن واحد عنده محل او عنده حاجه، ما ينفعش اناقش. نعم. حاجه زي كده.
هو في الحقيقه مجرد اعلان عن وجود حضرتك، وخاصه ان الحلقه الماضيه اللي حضرتك هنا ما كانش فيه تم تلقي اتصالات، فالناس كلها تتواصل معك بشكل شخصي، نظرا ان القيادات في كثير من الاماكن مش ملبي لهم هذه الامور. يعني
طب اذا كنت انا بروح من مكتبي بعد الساعه 12 او 1 او 2 بالليل.
تمام. يعني
يعني قال المفروض انا اقابل الناس لحد ايه بعد؟ يعني المفروض اقابل الناس اكثر من كده فين يعني؟ لا، انا بقابل الناس كلها بفضل الله، وتليفوني. نعم. على فكره مع الناس كلها، دي اعمل تاني. لكن ارجع تاني للمشاكل العامه.
نعم.
انا عندي في مشكله تسويق قطن، الناس دايما بتثيرها، واحنا انتبهنا لهذه المشكله قبل موسم الجني المحصول. عندنا في 150 الف امتار قطن زياده عن الموسم الماضي. كنا بننتج حوالي 2 مليون امتار، بقى عندنا 3.5 مليون امتار. معنى كده عندي 1.5 مليون امتار. قدراتنا على التصدير كان 2 مليون امتار واقل.
جميل.
السنه اللي فاتت كان فيه فائض حوالي 350 الف. اذا معنى كده في عندي فائض من السنه اللي فاتت، في عندي انتاج زياده 1.5 مليون امتار هذا العام. كيف نحل هذه المشكله؟ قبل جانب المحصول معالي وزير الصناعه والتجاره قعدت انا وهو، واجتمعنا مع كل العاملين في قطاع الزراعه والصناعه والمصدرين عشان نحل هذه المشكله. واتخذنا قرار توافقي بدون اعلان قرار ان احنا نستوعب القطن المصري اولا. الحقيقه المجموعه العمل كلها لم تمشي في هذا الاتجاه كما ينبغي. ففي يوم 25 اكتوبر الماضي اخذنا قرار بايقاف استيراد الاقطان من الخارج لحين استهلاك القطن المصري. ودوت قرار كان غير مسبوق في التاريخ، ان وزير الصناعه والتجاره ووزير الزراعه ياخذوا قرار بايقاف الاستيراد لحين ما نستهلك القطن المصري. دي اول حاجه عملناها. الحاجه الثانيه ان حددنا سعر القطن المصري بسعر اعلى بكثير جدا من سعر القطن في المواسم السابقه. ودي برضه احب ابينها، النقطه دي نقطه مهمه. في ناس تقول انا عايزه ان وزاره الزراعه تشتري القطن دلوقتي بتاعنا الانطار ب 1800 جنيه لان فعلا السنه اللي فاتت وصل في نهايه الموسم اخر اسبوعين من 1800 وصل لحد 2000 جنيه كمان الانطار ده فاتت اسبوعين ودوت لم يحدث في تاريخ تسويق القطن على مر التاريخ ما حصلش ابدا قبل كده فالسنه اللي فاتت دي كانت سنه استثنائيه فبالتالي وزاره الزراعه اصلا ما بتشتريش قطن اساسا لا تشتري قطن فلما حد يقول عادي وزاره الزراعه تشتري القطن والشيء ب 1800 جنيه هو كده بيغلط مغلطتين اولا ده احنا لما نشتري القطن في العام الماضي عشان يقول ان السنه دي احنا نشتري العامل الثاني ان اللي اشتراه منه ب 1800 يشتري منه السنه دي 1800 انا احرص الناس على ان الفلاحين ياخدوا حقوقهم لذلك احنا قررنا سعر السنه دي بدايه الموسم ب 1200 جنيه للقطن 86 جيزه 86 وده اعلى من بدايه السنه اللي فاتت باكثر من 400 جنيه اذا احنا كوزاره الزراعه اعلنا السعر اللي هو اكثر من احتياجات المزارع وطبعا بناء على تكلفه الزراعه وايجار الارض وهامش الربح اعلى من الموسم اللي فات من بدايه الموسم اللي فات بحوالي 400 جنيه العامل الثاني شكلنا لجنه بقرار وزير الزراعه المشترك وزير الصناعه والتجاره وزير الزراعه بحيث يكون عندي تحديد لاسعار القطن مره كل اسبوعين فبالتالي لو الاقطان العالميه زادت بالتالي انا هناخد قرار من خلال هذه اللجنه برفع سعر القطن مباشره اذا معنى كده اللجنه بتعمل اسبوعين كل اسبوعين لصالح الفلاح المصري طب لو قل السعر عن السعر احنا محددينه هنا يبقى في عندي مشكله في المغازل وفي المصانع لان انا بحمل المغازل والمصانع تشتري قطن بسعر اعلى من اللي هي ممكن تشتري من بره ولذلك احنا طلبنا من معالي وزير الماليه السيد النائب ان يدعم هذا القطاع ب 150 مليون جنيه وتفضل سيادته وافق على هذا فبالتالي عندنا 150 مليون جنيه دعم للمغازل عشان تقدر تشتري قطن بالسعر احنا حددناه لو قل السعر عن السعر العالمي طب لو سعر القطن زاد السعر العالمي عاد احنا محددينه هنا بقى مش هيبقى فيه دعم والفلاح هيستفيد بهذا الفرق في السعر.
تمام.
إذا احنا بنعمل سياسات على مستوى الحكومة غير مسبوقة، ما حدثش قبل كده حاجة زي كده على الإطلاق، بنحمي المزارع المصري ودوت لم يحدث في محصول قطن، بنحمي محصول قطن اللي هو بالنسبة لنا كان بيمثل 60% من الاقتصاد القومي في الأربعينيات. القطن لوحده كان عائد بتاعه بيمثل 60% من الدخل القومي. احنا بنرجع القطن تاني لموقعه الطبيعي في الصناعة وفي الزراعة. بدل ما بنقول بدل ما بندعم القطاع الخاص، بدل ما نصدر القطن الخام بتاعنا وان كان احنا ما بنمنعش التصدير بالعكس احنا نتمنى يصدر كل القطن بتاعنا لكن بنضيف عليه قيمه مضافه ان يكون قطن مصنع كمان هنا في واحد بس ناس بتصدر قطن خام وفي ناس بتصدر قطن مصنع اعتقد ساعتها هيكون قيمه القطن عندنا هتعلى بكتير جدا رئيس اتحاد المصدر الاقطان الاخ احمد البساطي انا برضو بحب اشكره بشكل كبير ان هو كان متعاقد على استيراد اقطان من بره ولما احنا اخذنا قرار بايقاف الاستيراد أوقف هذه التعاقدات وعليه غرامة 1.4 مليون وهو قابل هذه الغرامة في سبيل تنفيذ سياستنا وفي سبيل حماية الفلاح المصري. إذا في تعاون في المجتمع يعني في ناس بتشتغل على الأرض عشان تحمي البلد ديت وبتدافع عن حقوق الناس. لما الاقي بقى إن في ناس تشوش الفلاح وتقول لا ده احنا أصلا المفروض ما نبيعش 1800 هنا ده تشويش لأن دوت سعر أصلا ما كانش حقيقي قبل كده هو. وفي نفس الوقت لو هو قاعد بالشكل دوت في مشكله ان القطن تاني موجود
تمام الى حضرتك اتصل نرجع تاني معانا امه الله مكفر الشيخ السلام عليكم
اتفضل
طيب معانا حامد من الشرقيه السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته اهلا وسهلا باشمهندس اتفضل يا فندم
انا بدعي حضرتك على البرنامج الجميل دوت برنامج مفيد جدا جدا وبيهتم بالقضايا المعاصره
تسلم
يا فندم بحيي معالي الوزير ان هو ادينا وقته من حضرته وقت الثمين بتاعه ان هو يتكلم معانا يعني
الله
يحفظه وبقدر طبعا جهوده في الفتره الحاليه اللي فيها البلد دي ان فيها عدم استقرار ان هو بقى مسك الوزاره يعني فربنا يوفقه ويعينه. لان هي امر صعب طبعا في الوقت الحالي. فكنت عايز بس اتكلم معاه في موضوع في استصلاح الاراضي الزراعيه الجديده.
اتفضل يا حمد.
دلوقتي حضرتك يا معالي الوزير انا نفسي اعرف ليه الحكومه مثلا ما بتستصلحش الاراضي في الوادي الجديد وسينا مثلا وتزرع مثلا محصول زي محصول قمح مثلا. المحصول ده مثلا انا لو زرعته بمساحات كبيره هيديني مثلا هيعوض لي في اقتصاد البلد هيقلل لي من استيراد القمح من الدول العربيه بالتالي برضو ممكن هيشغل لي برضو كمان عماله كسواء مشرفين او مهندسين او عمال هيشغل لي الات زراعيه ممكن كمان ان انا افتح معاه مشروع مثلا مشروع نواشي مثلا او انتاج حيواني بحيث ان مثلا ان التبن مثلا اللي طالع من القمح استغله على الحيوانات برضو ممكن ازرع برضو ذره في الاراضي الزراعيه الجديده ده برضو ازرع معاه برضه محصول محمله مثلا زي ما حاطين مثلا الفول الصويا مثلا محصول لوبيا محصول البرسيم وبالتالي برضه هيبقى ايه علف ممكن اعمل مثلا مقصورات مثلا للمواد العضويه وبالتالي هقدر افتح مجال للشباب ان هو يشتغل في الاماكن دي بدل ما هي مثلا يعني ايه متركزه في المستثمرين، يعني ليه مثلا المستثمر ماشي يستثمر مفيش مشاكل جزء، لكن احنا المفروض الحكومه تزرع جزء كبير برضه بحيث توفر احتياجات البلد من الغلال والحاجات زي كده يعني.
تمام، شكرا جزيلا يا حامد، تسمع ان شاء الله من معالي الوزير.
اولا انا بشكر العرض بتاع اخونا محمد
حامد
نسيب. اولا هو تناول حاجات كثيره جدا جميله، تناول الصح اراضي وتناول زراعه قمح وانتاج حيواني، يعني ربنا يوفقك يا حامد وربنا يوفقنا احنا كمان الخير. دي قضايا مختلفه، استصلاح الاراضي ده يعني كل حاجه محتاجه موضوع كبير جدا، لكن هو جزء بشكل كبير. استصلاح الاراضي اولا احنا كوزاره مهتمه جدا باستصلاح الاراضي عشان زياده رقعه زراعيه، ده من ضمن واجباتنا المهمه جدا. ده علاوه على الحفاظ على الرقعه الزراعيه الموجوده حاليا، ودي مسؤوليه ثانيه ربنا يعيننا ويعين الفلاحين ان هم يحافظوا على الارض القديمه وما يتعدوش عليها بالبناء.
جميل.
استصلاح الاراضي في عندنا خطه اصلاح موضوعه بالتعاون مع وزاره الري وبالتعاون مع وزاره الاسكان، يعني منظومه عمل كلنا بنشتغل في اتجاه واحد. وانا بستصلح ارض بقى انا عارف كميه المياه اللي موجوده قد ايه، وزاره الري بتوافق لي عليها ووزاره الاسكان، الجهات الاخرى بتكون متعاونه معانا بحيث ان احنا نختار الاراضي المناسبه وناخد القرار فيها بالاستصلاح وبالزراعه بعد كده. اهو في عندنا خطه موجوده بالفعل. استصلاح الاراضي في ده نشاط في ذاته بيقوم برضه فيه شركات باستصلاح الاراضي، كان فيه 6 شركات تبع وزاره الزراعه وتم نقلها لقطاع الاعمال في فتره سابقه، وحققت هذه الشركات خسائر غير عاديه واصبحت مديونه بحوالي 1.4 مليار جنيه اسف. بقى العاملين ذات نفسهم بقوا مهددين، ما فيش مرتبات ليهم. فانا عندي في مشكلتين هنا، في مشكله شركات بتقع رغم انها شركات كانت بتقوم بخدمه غير عاديه للبلد، في موظفين في حاله لا يرصى لها ان مرتباتهم بقت مش متوفره، وانا في بلد محتاج ان انا استصلح اراضي. فبالتالي احنا بالتفاهم مع سياده النائب الدكتور حازم ببلاوي اتفقنا ان احنا فعلا نرجع هذه الشركات تاني لبيتها الاساسي وزاره الزراعه، بحيث نضمن ان العاملين فيها اللي هم 17,000 عامل يتقاضوا مرتباتهم ويعيشوا حياتهم بشكل طبيعي ويساهموا في استصلاح الاراضي اللي هي اصلا خطتنا الجايه هتكون كبيره فيها. فخطه استصلاح الاراضي ان شاء الله احنا ماشيين فيها، وبطمن الاخ حامد احنا ماشيين وفي حاجات كثيره كويسه، وهنعلن عن توزيع اراضي مستصلحه يوم الاحد القادم باذن الله
ان شاء الله،
وهيكون في حاجات كثيره. نرجع لموضوع القمح والانتاج الحيواني.
طب ناخد بس اتصال ونرجع ثاني. معانا الشيخ سعيد من المنوفيه. السلام عليكم.
السلام عليكم استاذ عمر.
يا اهلا مرحبا يا فندم، اتفضل.
نحبك في الله يا شيخ عمر. والله الشيخ سعيد عبد الستار المخناني واسم المنوفيه.
يا اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل يا فندم.
حضرتك
اتفضل.
ممكن اكلم معالي الوزير؟ والله
معالي الوزير مع حضرتك.
اتفضل يا فندم.
السلام عليكم معالي الوزير.
على السلامه الله وبركاته.
الله ان يبارك فيك وينور قلبك ويشهد كل امين في العلاقه بتاعت الشباب. اللهم امين يا رب العالمين. انا سيادتك كنت اتكلمنا هنا اخ فاضل تبرع باربع اريض في قريه ام خنان واسنا منوفيه، ورحنا الحمد لله كان فيهم 3 اريض داخل الكردون وفيهم ايراد خارج الكردون، والحمد لله السيد المحافظ دعت الامر لحضرتك امبارح بتاريخ 17/11 من ديوان المحافظه برقم صدر 428. ممكن حضرتك تسجل الرقم ده بعد اذن حضرتك؟ 428.
نعم.
ارجو بس يعني تعطينا، لان احنا بنبني جمعيه انصار السنه، الاراضي ده خارج الكردون، نرجو التماس من سيادتك ان تدخلوا لنا مع ال3 اريض حتى نبني جمعيه انصار السنه ان شاء الله، ونكون شاكرين لافضال سيادتك.
هو انا اللي شاكر لحضرتك لسبب ثاني خالص صحيح يعني.
نعم.
انا شاكر لسبب ثاني خالص، ان انت ذكرت وسنا، وسنا من الناس اللي في مجموعه من المزارعين هناك متعديين على الارض الزراعيه بشكل
لا
في يعني في تطرف حقيقي.
نعم.
يعني الاراضي الزراعيه للاسف في ناس في وسنا عاملين اسوار حوالين الاراضي وبيقسموا اراضي وبيبقوا اراضي زراعيه.
سمعنا معالي المحافظ المنوفيه وقال ان هم هدوا حاجات كتير.
احنا 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 مع الدكتور
مختار
اشرف هلال والناس الراعيين ومعالي المحافظين كلهم، احنا بنتعاون مع بعض بشكل يومي.
نعم.
تقريبا. انا عايز اقول ان الحفاظ على الارض الزراعيه اولا ده هدف اساسي بالنسبه لنا.
تمام.
وهدف اساسي بالنسبه لنا مش كوزير زراعه، للشعب المصري برضه تاني، لان احنا لازم ندور على كيف نوفر الطعام للمصريين. لو احنا كنا قعدنا نتعدى ارض زراعيه ونبنيها في الاخر هناكل منين؟ دي مشكله كبيره جدا. فتاني هو برضه سأطرح موضوع برضه فردي في نظري يناقش برضه داخل اروقه الوزاره مش هنا. هو
في الحقيقه كان معانا معالي محافظ المنوفيه في حلقه وقال ان احنا هنبعت الامر ده لمعالي وزير الزراعه وان وافق، ونحن نعهده دائما انه يوافق مثل هذه الامور العامه يعني اللي هي مصالح عامه
اللي هي مشروع،
عشان كده كان معانا من الاتصال من البدايه يعني.
هو تاني عم بتكلم عن مشروعات النفع العام.
نعم.
مشروعات النفع العام فيها ليها مجموعه من القواعد من اهمها
موافقه.
اه بالظبط. فاحنا بنطبق هذه القواعد، احدها موافقه محافظ الاقليم، ده احد هذه الشروط. ولكن في حاجات كتيرة جدا ولازم تكون أصلا في مكان مناسب ولا يسبب نوع إضرار لأرض الزراعية ذات نفسها، لأن ممكن يبقى في عندي موافقة في موقع يسبب أن بقية الأرض اللي حواليه يتم ورد اعتداء عليها. فاحنا دائما بنختار بنوافق على الاماكن التي يسبب لها ضرر للارض الزراعيه حولها في نفس الوقت. تمام. يعني في ضوابط احنا بنتكلم فيها. لكن نرجع تاني للسؤال اللي كان قبل كده عشان ناخد اتصالات وما نجوش على الاسئله اللي بتطرح. ودي نقطه مهمه. موضوع القمح احنا عايز اناقش الموضوع من القمح بيشغل كل المصريين. وشغلونا بيه.
نعم.
مش المصريين، الاخرين شغلونا بيه والحكومات شغلتنا بيه. القمح موضوع يعني قلتها المره اللي فاتت موضوع ابسط ما يكون. هنلبي احتياجاتنا من القمح باذن الله. وهنوفرها. انا بقول للشعب المصري اطمئنوا احنا وزاره قادره على انها تخدم الاقتصاد الوطني بشكل قوي جدا. القمح السنه دي التقاوي احنا زودنا كميه التقاوي، وسمعت وانا في الحج ان في اسعار الشكاره بتوصل ل 200 جنيه والناس بتغالي في الاسعار. لا، اسعار الشكاره 125 جنيه. كل اصناف عندنا متوفره موجوده في المخازن تبع الاداره المركزيه لانتاج التقاوي، ما عدا أصناف محددة مصر واحد ومصر اثنين دي نور أصلا أصناف حديثة.
تمام.
لكن إحنا السنة دي بفضل الله عاملين خطة في الزراعة إن إحنا نلبي احتياجات ما يعني أدرارك ببساطة جديدة. هيكون عندنا 100,000 أرداب من كل صنف السنة الجاية.
أه.
الكلام دوت معناه إن إحنا مش هيكون عندنا مشكلة في تقاوي هذه الأصناف السنة الجاية، لكن بقية الأصناف تقاوي السنة دي موجودة وبشكل كبير جدا. طبيعة أي صنف وإحنا بيكون جديد عملية إكسارة التقاوي ذات نفسها بتاخد وقت. لكن إحنا السنة دي بفضل ده وفرنا أو تعاقدنا على مساحات كفاية بحيث نلبي احتياجات السنة الجاية. إيه ميزة الأصناف دي الحقيقة؟ إنها قدراتها على الإنتاج عالية جدا ومتوسط إنتاجها في حدود 24 أرداب بالفدان.
تمام.
ده معناه إنها بتزود الإنتاجية ب 25% عن الحالي. 25% عن الحالي معناه إنك بتزود كأنك زودت مساحة أفقية حوالي 750,000 فدان. فقط عن طريق هذه الاصناف. فطبعا عمليه تغيير اصناف وتعداد عدد الاصناف بتزرع على مستوى الارض المصريه دي ليها سياسه محكمه جدا عشان ما تعرضش لامراض تسبب في انهيار في القمح ذات نفسه. فانا بقول للناس الاول القمح ما عادش مشكله كبيره زي الناس ما بتصور. الكلام كتير قوي عن الارتفاع عن القمح واحتياجاتنا للقمح، انا بقول دي مشكله دايما بتصور عشان تشغل بال الناس. الموضوع ابسط من كده. احنا وزاره قدراتها عاليه جدا وبلدنا قدرتها عاليه جدا فعلا في دعم الاقتصاد وفي تلبيه احتياجات الشعب المصري من الغذاء. احنا بنفكر كمان مش في القمح زي ما قلت قبل كده. المحاصيل الزيتيه محتاجه اهتمام كبير جدا. احنا بنستورد 93% من احتياجنا من الزيت. لازم الناس ما تقعدش ينشغل بقضيه وتسيب بقيه القضايا كبيره ومش مهياش بسيطه. احنا شغالين في الاتجاه ده. الانتاج الحيواني في خطط عندنا ان احنا نلبي احتياجات الانتاج الحيواني. الانتاج الحيواني ما ننتجه في مصر وما هو موجود بيكفي من 60 ل 80% من احتياج الشعب المصري. إذا نحن نستورد من 20 ل 40%. وإحنا برضو كقطاع خاص بالإنتاج الحيواني داخل الوزارة بنعد الناس إن إحنا فعلا ماشيين في خطط فعلا نقلل احتياجنا من الاستيراد من الخارج بشكل كبير. وأبسط دليل على كده عشان أقول لك إن في بلبلة بتحصل من وقت للتاني للشعب المصري وتخلي الناس عايشة في متاهات من البيرون داعي. قبل العيد أشير كثيرا إن هناك في مشكلة في اللحوم، مشكلة في الخراف، مشكلة في الإنتاج الحيواني. لكن لقينا في اللحوم في وقت العيد كانت وإحنا قلنا كان ده قبل العيد بفترة طويلة، إحنا ما عندناش مشكلة في اللحوم. العيد في فترة العيد الأضحى إن شاء الله تكون اللحوم متوفرة. ما حدث إن عيد الأضحى مر ما أعتقدش إن كان في أي مشكلة على الإطلاق.
صحيح.
إذا دائما في ناس بتحاول تسير الشعب المصري وتخرجه من مود العمل من مزاج العمل ومن حالة العمل لحالة اللي هو الاعتراض على أي شيء ورفض أي شيء. لا، احنا بلدنا بخير وقدراتنا بخير. بقابل الناس بيقول احنا عايزين نهاجر ونسيب مصر. تخيل ان يصل الحال الناس تقول عايزه هاجر بلدنا. الناس كلها شايفاها ان فرصنا الاقتصاديه عاليه جدا وناس تقول انها تهاجر نتيجه ما يصار في الاعلام العام في الميديا العامه. انا مش بتجنى على حد وعارف الناس ممكن تهاجمني وتضطهدني وده ما يعنينيش على الاطلاق ولا يفرق معايا. لكن انا بتكلم ان بلدنا قدراتنا عاليه جدا. الشعب المصري لازم يطمئن ان احنا اقتصاديا قدراتنا عاليه جدا. في وزارة الزراعة والله هنغير اقتصاد في مصر تمام بإذن الله، وهنغير حياة المواطن المصري بالعاملين في وزارة الزراعة إن شاء الله.
تمام. تقلص مساحات الأرض الزراعية الملحوظ من بعد الثورة واللي بقى بشكل يعني منتشر في جميع المحافظات، كيف تواجه وزير الزراعة هذا الأمر؟
أنت بتتكلم على التعدد الأرض الزراعية بالبناء بالمخالفة.
إيه نعم.
وده موضوع غاية في الأهمية. قلت من شوية إن الأرض ديت إحنا ورثناها من أجدادنا ومفروض إن يعني نورثها لأحفادنا كما هي على الأقل في الارض القديمه. الاراضي القديمه قيمتها عاليه جدا من ناحيه الخصوبه، احتياجها لاسنده بيكون اقل، قدرتها الانتاجيه بتكون اعلى بكتير جدا. فلما يجي اي انسان انا بعتبره متطرف ان هو يبني على الارض الزراعيه ويقوم جاي مانع ارض بنيت في خلال مئات الالوف من السنين ويجي في لحظه مجاي يغطيها، اذا ده اهدار لثروه مصريه يعني خزينه في الارض بتاعتنا من مئات الالوف من السنين.
تمام.
احنا كوزاره الزراعه وقلت من بعد الثروه مباشره قبل ما اكون مسؤول عن الوزاره، لكن كنت رئيس قطاع مسؤول عن حمايه الاراضي، قلت ان اي حد هيتعدى ارض زراعيه بالبناء بالمخالفه هنزيل هذا التعدي وهيكون على نفقته وهتعرض للمساءله. ما بيزال الى حد الان بيزيد عن 10% من اجمالي حجم التعديات بالمخالفه. وفي نفس الوقت القضايا مرفوعه والمحاضر مرفوعه ضد المخالفين، وسنستمر في الازاله كوزاره الزراعه وجميع المحافظين كلهم بيتعاونوا معنا في هذا الاتجاه. لن نترك هذا الامر، ان ديت ارض مصريه. على فكره يعني من اليسير على اي مسؤول دلوقتي ان هو ياخد القرار السهل ان هو يريح الناس وما يعملش اي حاجه واللي عايز حاجه يلبيها له، لكن القرار الصعب جدا كيف تحافظ على هذا البلد. الموضوع يا جماعه مش ان احنا نعدي الفتره ديت وبس، احنا عايزين نسلم البلد في وضع امن، في وضع سليم، بلد قادره على العطاء وعلى الانجاز. فبالتالي اي حد هيستغل هذه الفتره ان هو يتعدى على الارض الزراعيه في مصر احنا طبعا هنقف ضده بالكامل. العامل الثاني مستلزمات الانتاج مش هوفرها له، وانا بوزع اراضي جديده مش هديله منها اصلا خالص، لان هو لما يحافظ على ارض قديمه فكيف يشارك في استلام ارض جديده؟ اذا هو بيضر نفسه حاليا وبيضر نفسه مستقبلا، ده سلوك مش مقبول، واحنا بناخد كل الاتجاهات عشان نوقف هذا العدوان على الارض الزراعيه.
اي نعم. بالنسبه للمنافع العامه، وعرفنا حضرتك ان ليها استثناءات، كتير من الشكاوى المقدمه لينا في البرنامج بتقول ان احنا عندنا بلد ممكن تتعدى 10,000 نسمه ومع ذلك ما عندناش مدارس موجوده في المكان وبنروح مدارس بعيده. رحنا للقيادات التنفيذيه اللي موجوده في الاداره الزراعيه عندنا ومع ذلك في تعطيل الامر. انا عايز حضرتك تعبرنا ان الناس كلها تتواصل مع حضرتك في هذا الامر، يعني خاصه مع التعطيل من القيادات الموجوده عندنا في الاماكن.
لا لا، مش كلمه التعطيل دي كلمه مش دقيقه على الاطلاق برضه، لان برضه من ساعه ما تولينا المسؤوليه ان قلنا ان كل مسؤول داخل وزاره الزراعه هو دوره ان هو يعمل بجد وفي اقصى وقت ممكن لسبب بسيط. مرحله ما قبل الثوره غير مرحله ما بعد الثوره.
نعم.
دلوقتي الشعب كله بيطالب الحكومه انها تكون جاده ومنجزه، الانجاز ده ياتي اذا كان فيه سرعه في الاداء. كل القيادات عندي في وزاره عارفين دوت، عارفين ان اي حد يتباطأ هو بيحمل نفسه مسؤوليه لن يطيقها. فبالتالي كلمه تباطؤ دي كلمه مش موجوده. الحاجه الثانيه، انا عملت تفويض لرئيس قطاع الخدمات عندي ان هو اصلا يعني يعتمد القرار دي مكان الوزير برضه عشان نسرع من الاجراءات وما نعطلش الامور عشان الوزير موجود او مش موجود او مشغول بعمل ثاني. العمل الثالث ان احنا في قراراتنا كلها بننظم كيف نحمي مصر وزراعه مصر. الارض الزراعيه في قرار وزاري انا اصدرته بيحمي الارض الزراعيه بشكل جيد جدا. ولا يسمح بالبناء فوقها الا في ظروف محدده وظروف محدده جدا. مشاريع الانتاج الحيواني نقلناها كلها للصحراء.
تمام.
عمليه ان في تعداد السكان زياده، ده كويس، تعداد السكان زياده ودوت هيقف ولا هيستمر؟
لا هيستمر.
هيستمر. طب لو احنا قعدنا نبني في ارض زراعيه مع استمرار تعداد السكان، الناس هتروح فين بعد كده؟ هيبقى في قريه ولا هيبقى اصلا كلها تحولت لمدينه؟
إذا كان الحل يا فندم؟
إذا كانت هي تتحول لمدينة فيجب يكون في مدينة أصلاً أخرى موجودة. ده الحل الأساسي. وبالتالي زي ما بقول إحنا لازم يكون في عندي ممرات تنمية حقيقية لمصر. وكلمة ممرات تنمية مش معناها ممر بتاع سين أو صاد. أنا بتكلم عن المفهوم. ما يعنينيش مين قدم اقتراحات أو مين قدم تصورات. التصور الحقيقي والعملي والتطبيقي ندرسه كلنا مع بعض. ولكن كمفهوم لازم يكون فعلاً في جهة يعني مصر جديدة. مصر جديده. احنا كلنا عايشين من 4-6% فوق ارض مصر. تخيل بقى انت سايب 94% من الارض وقاعد بتتخانق، ويعني واحد زي ما كان زمان بنقول واحد عنده شقه 4 اوض وسايب الاوض كلها وقاعد كله
اوضه واحده
في اوضه واحده وفرح، وبعدين زعلان ان هو قاعد في اوضه واحده. ما انت اصلا اللي مختار كده هو. لا احنا ان شاء الله اتجاهات الحكومه كلها يكون في تخطيط عمراني ويكون في امتداد عمراني ويبقى في مجتمعات جديده بحيث ننقل فعلا الناس لمجتمعات جديده. ما فيش ممكن انسان يعطي وينتج وهو عايش في تزاحم. وعلى فكره يعني قاعده التزاحم في الانسان وفي الحيوان زي بعضيه، طالما في تزاحم مفيش قدره على الانتاج مفيش حياه سليمه. الحيوان بالفطره بدا يتصرف تصرفات ثانيه خالص. الفئران لما بتزداد عددها بتنزل تنتحر عشان يحصل توازن في العدد. الحشرات لما بتزداد عددها بتتحور من اناث لذكور عشان ما يبقاش في تزاوج. اذا كل الكائنات الحيه بتحاول تتحور عشان ما يزيدش العدد عن شكل معين. الانسان مش قادر ينتبه ان ما ينفعش ان احنا نعيش بتعداد نسمه كبير جدا على مساحه محدوده، لازم نتوسع في المساحه. ده اللي مطلوب الفتره الجايه.
اي نعم. معانا تعليم الصحه ابو عافيه من صفحه برنامج مع شعر الفيسبول. اولا نحن نحبك في الله ونلمسك خيرا كبيرا، نتمنى يكون ذلك في بقيه الوزراء. بيقول متى يكون عندنا تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميته فهي له؟
طب هو يقبل ذلك؟
ايه؟
هو
يقبل الصحراء يعني.
اولا ده كويس. على فكره في يعني مش عايز اقول حق يربي باطل، وان شاء الله هو حق يربي حق ان شاء الله. اولا انا بشكره على كلمه من احيا ارضا ميتة، ده كلام صح. ولكن عايز اقول ان هذه الارض اللي موجوده على في 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 ربوع مصر كلها هي ملك كل المصريين. كل المصريين حاليين والقادمين
ان شاء الله.
فلو انا باذن الله فبالتالي لو انا اصلا ادرت الارض ديت اللي هي مش ملك احد بطريقه خطا، يبقى اذا انا باخطف حق الاجيال القادمه. من حق اي واحد يحيي ارض ميته يستصلح ارض بمعنى اصح بقى، لان احنا نساعده ان هو يقنن الوضع بشكل او باخر. طيب اذا كان انا عندي اصلا الناس اللي استطاعت اراضي قبل عام 2006 لم يقن اوضاعها حتى الان، وبعد 2006 لم يقن اوضاعها حتى الان، فبالتالي انا همي ان يكون كل مواطن مصري بيقوم باي نشاط زراعي يكون عنده استقرار على ارضه يقدر يشتغل. مش ممكن حد يشتغل وهو مش مستقر على الارض. فبالتالي في مشروع انا تقدمت به لرئاسة الوزراء وان شاء الله يتم الموافقه عليه قريبا، بحيث نقنن اوضاع الناس القائمين على الارض الزراعيه. ما قبل 2006 ليها نظام، وما بعد 2006 ليها نظام.
تمام.
ولكن في النهايه كلمه من احيا ارض ميتة لازم نراعيها كويس قوي، ان انا عندي في ضوابط بتحمي هذه الامور. وانا بستصلح في اي ارض لازم اشوف ارضي اصلا ده بقى في قطعه الدوله استصلاح ولا لا.
تمام.
الارض دي متوفر فيها ميه ولا لا؟ المياه الجوفيه اللي موجوده ديت هل تكفي لسنوات طويله ولا لا؟ الموضوع مش مجرد ان كل واحد يضع يده على ارض بشكل او باخر، انا فرض هو كده بيتجنى على حق بيت الشعب. يعني هو مش مجرد انه بيحيي ارض، لا هو بيتجنى على حق الشعب المصري. لازم يكون نشتغل في اطار منظومه وفي اطار دوله.
تمام.
احنا بنحدد انا اراضي قبل الاستصلاح بنشتغل فيها، بنتعاون مع بعض فيها، وتملك الاراضي او التعامل معها بحق الانتفاع دي قواعد احنا نقولها الناس كلها، ومش هنساب اصلا مصر كل واحد يعمل زي ما هو عايز.
تمام.
ده ما هوش مقبول بالنسبه لي ومش هيتم.
ايه رايك نريح حضرتك شويه ناخد فاصل ونرجع تاني؟
اتفضل.
فاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
احلى 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 اللقاء، احلى اللقاء مع الشباب.
سنعود ان شاء الله. موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. Come on.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بشرى سارة لمحبي قناة الرحمة، أنتم على موعد مع لقاء متميز للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تجتمع لتحدد موقفها من الانتخابات المصرية، معايير اختيار المرشحين وتحذيرات يجب الابتعاد عنها في الانتخابات. كل هذه القضايا وغيرها يناقشها كل من فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس، فضيلة الدكتور محمد يسري، فضيلة الشيخ محمد حسان، فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور محمود مزروع، فضيلة الدكتور صفوة حجازي، فضيلة الدكتور محمد هشام راغب. الأحد في 8 مساء بتوقيت القاهرة، انتظرونا.
رب العالمين انصر نبي، انصر أمة محمد أمة النبي.
حاليا بالأسواق العدد الأول من جريدة الرحمة، إطلالة صحفية جديدة بموضوعية التناول ودقة المعلومات تقرأ فيها. القطاع العام يهرب من بناء مساكن محدود الدخل، و35 مليار جنيه لإنشاء فيلات وشقق تسكنها الأشباح. نفتح ملف العشوائيات من أجل انتشال المواطنين من الفقر والجهل والمرض. صراع الحصانة، صفحات متخصصة لتغطية أهم وأكبر وأخطر انتخابات برلمانية في تاريخ مصر. شارك وعبر عن رأيك بعيدا عن سطوة المال وجبروت السلطة. نكشف خريطة برلمان الثورة من خلال رؤية شاملة ومتعمقة للخبراء والمحللين، وأخطر 7 أسئلة وكلمة حق وكلمة باطل وعدسة وقلم وحكاية. ونخبة من ألمع الكتاب والصحفيين تكتب لك أسبوعيا بالتحليل والتفسير المتعمق ما يدور على الساحة المصرية والعربية والدولية. حاليا بالأسواق.
عدنا بفضل الله.
أحلى اللقاء. مشاهدينا باسمي وباسمكم أجدد التحية بمعالي الوزير دكتور صلاح يوسف وزير الزراعة، فأهلا ومرحبا بك.
الله يبارك فيك يا سيدي.
دكتور صلاح، مشكلة الأرز كثير من أهل الشرقية بعت لنا أن في الشرقية ممنوع عندهم زراعة أرز بقالهم سنتين وبيشتروا أرز من هناك بأسعار عالية، رد حضرتك.
طيب، هو تاني السؤال ده كويس ونجاوب عليه اكتر من طريق.
تمام.
هو الناس اللي بتزرع رز اولا بتاخدوا ورده في نفس المحافظات دي باسعار عاليه ولا باسعار منخفضه؟ برضه باسعار عاليه. ومن زمان كان الارز بيزرع في كفر الشيخ، وكنا احنا بنشتريه في القاهره ارخص من كفر الشيخ على فكره يعني. فاذا الموضوع مش موضوع اسعار، هو الناس بتتمنى تزرع ارز عشان اسعار الارز بقت عاليه.
تمام.
الارز طبعا مشكلته ان هو احتياجاته المائيه كبيره. الموارد المائيه بتاعت مصر ما زالت محدوده، ولازم نستغلها افضل استغلال ممكن عشان نقدر نشتغل ونقدر نلبي احتياجات الشعب المصري. وزاره الري باتفاق مع وزاره الزراعه اتفقنا ان يكون الحد المناسب للمساحه المنزله 1.1 مليون فدان. بيحدث بعض التجاوز في هذه المساحه نتيجه المخالفات ممكن تزيد حوالي 100 او 200 الف فدان. السنه دي ما تم زراعتها حوالي 1.8 مليون فدان.
تمام.
يعني في زياده يمكن توصل لحوالي 700 الف فدان. الكلام ده كله دوت اصلا معناه ان في ضرر لكميات المياه اللي بتبقى ماشيه في ارض زراعيه. بلاقي ان في ناس تقول لا ده انا المياه مش واصله عندي. ما مش واصله عشان في ناس بدات تاخد كميات مياه زياده بطريقه لا تنبغي. دي نقطه مهمه جدا. ازاي المساحات اللي احنا بنقولها وبنحددها بالتعاون بيننا وبين وزاره الري، وتعاون وثيق وجميل ما شاء الله، ربنا يحفظنا دايما كده اهوت، وبروتوكولات جميله في التعاون، ان احنا فعلا نحافظ على اللي الوزارتين بيحددوه عشان نقدر نلبي احتياجات بقيه المزارعين. مش عايزين يبقى في انانيه عند اي احد المزارعين هو ياخد حاجه ويستاثر بيها. وده حدث في السنه دي، وكان في بعض القرى بيقطعوا حتى القنوات الري عشان ياخدوا كميه ميه ليهم.
التعامل معاهم بيبقى ازاي؟
لا ده في اجراءات كثيره بتحدث يعني بالتاكيد يعني في اجراءات قانونيه بتبقى موجوده. بس انا عايز اقول الموضوع مش كده، الموضوع مش ان انا احاسب حد قانونا. انا عايز احنا كمصريين نخاف على بلدنا كما ينبغي. مش مهم يبقى في رقيب عليا، لكن عايز كل واحد يفكر البلد دي محتاجه ايه ويشتغل فيها. الحكومه مش دي حكومه من الناس، احنا كلنا من الناس، ويهمنا نريح الشعب المصري، ونريحه معناها ناخد اجراءات اللي فعلا تكفي باحتياجاته. تاني احنا لما نقدر، احنا كمركز حوض زراعيه ده تابع لوزاره الزراعه، بيشتغل في اصناف كتيره جدا، وبنطلع اصناف احتياجاتها المياه بتكون اقل. كل ما بنطلع اصناف احتياجاتها اقل ده بيديني فرصه ان انا ازود المساحه المنزرعه. في طرق زراعه بتحتاج كميه مياه اقل في الري، لما المزارعين يبداوا يتبعوا هذه الطرق ده بيديني فرصه ان ازود المساحه المزرعه ب 25%. دي كلها حاجات بتديني فرصه ان انا ازود مساحات الزراعه في اماكن مختلفه.
تمام.
الحاجه الثانيه ان الارض اللي احنا بنوافق عليها هي ارض فيها بعض العيوب من ناحيه الملوحه، فبنعالجها انها نزرع فيها الارز بهذه الطريقه. الحاجه اللي بعد كده ان ما ينفعش ازرع ارز في منطقه محدده، لان ببوظ الارض ذات نفسيه. لازم يكون في تتبع لزراعه الارز في مراكز مختلفه. فدي كلها خطط احنا بنشتغل فيها عشان فعلا ننوع المساحات بحيث البي احتياجاتي من الميه، والبي احتياجاتي من المزارعين اللي بيبقوا راغبين في زراعه الارز، وده كله مرتبط بالاسعار.
تمام. كنت بتكلم مع حضرتك قبل الفاصل في موضوع الاراضي اللي هي مع وضع يد اللي بيسموها الارض الخافيه.
طب هرجع معلش برضه الارز تاني. طب برضه قرار السنه دي كان بتعاون بين وزاره الزراعه ووزاره التضامن والعداله الاجتماعيه
مع دكتور جوده،
وده نشكر دكتور جوده عليه، ان احنا عددنا برضه سعر الارز وبنسوق الارز، وده برضه قرار غير مسبوق لم يحدث من قبل ان الحكومه تشتري الارز من المزارعين بشكل مباشر. ده السنه دي احنا خدنا هذا القرار، واعلنا سعر الارز اعلى من سعر اللي بيبيع بيه الفلاح ذات نفسه. الفلاح كان بيبيع 1800 جنيه، واحنا اعلنا سعر 2000 جنيه للحبه العريضه و 1920 جنيه للحبه الرفيعه. ده برضه كان تعاون محمود ما بين الوزارتين.
تمام. الارض وضع اليد.
الارض وضع اليد. زي ما قلنا من شويه ان وضع اليد دي ما ينفعش الناس تشتغل عشوائي. دي اول حاجه.
تمام.
ولكن احنا بنحل مشاكل عهد كبير مضى. فما تم وضعه قبل 2006 كان بينظموا قوانين او قانون بالتحديد لكيفيه تنظيم وضع اليد. هذا القانون اوقف العمل به نتيجه القانون هو صادر، او القرار بتاع رئيس الوزراء انا اسف هو صادر، هو حدد فتره التعامل مع الارض الزراعيه واوقف التعامل بعد هذه الفتره. احنا فعلا وجهنا خطاب لمعالي رئيس الوزراء كوزاره الزراعه بحيث فعلا نفتح تاني تقنين وضع اليد. الامور اللي حدثت ديت قبل 2006 وكيفيه تقنين وضع اليد فيما بعد 2006 بالنسبه للجادين في الزراعه في هذه الاراضي. ان شاء الله يكون قريب في خبر كويس للناس، لان يهمني الناس تستقر على اراضيها وتبقى قاعده بتزرع وهي عارفه ان الارض ما حدش ياخدها منها او ينازعها فيها، او انها تبقى مش عارفه تستمر او لا تستمر. انا يهمني المزارع المصري سواء صغر او كبر يكون مستقر على ارضه، يقدر ينتج بشكل يفيد المجتمع المصري. فدي ده موضوع هيتحل قريب جدا ويكون في بصه طيبه للناس ان شاء الله.
تمام. حضرتك في بدايه الامر لومت على وسائل الاعلام ان هي كانت يعني دائما بتسلط الضوء تقريبا على السلبيات.
نعم.
وتسلط الضوء على الايجابيات بيبقى منعدم او يكون قليل في وسائل الاعلام. يمكن ده كان دافع لكم لانشاء فضائيه خاصه بالزراعه في وزاره الزراعه عندكم في مصر؟
لا. هو ده ما كانش دافع على الاطلاق الحقيقه. لسبب بسيط، نحن لا ننشئ قناه لا تتحدث باسم الوزير او باسم الوزاره. ده يبقى خطا كبير جدا.
تمام.
ولكن انا عندي في مشكله في الارشاد. الفلاح للاسف الدوله اهملته لسنوات طويله جدا. ما بتلقاش معلومات مننا بشكل مناسب، ما بنعرفش نرشده كيف يقوم بالزراعه بشكل جيد. نرشده عن مشاكله نحلها ازاي؟ مالوش صوت مناسب يوصل لنا. فكان لازم يكون في قناه هي صوت الفلاح وصوت وزاره الزراعه من الجانب الاخر. يبقى في تخاطب ما بين الفلاح وما بين الوزاره. اذا القناه هي اصلا قناه دورها الاساسي هو الارشاد. دورها الاساسي ان توصل صوت الفلاح ويبين قدام الناس. لما تصير المشاكل الفلاحين وانا مدي تعليمات ان مشاكل الفلاحين تصارع القناه بشكل واضح جدا ومباشر. يعني انا ما بخجلش ان يكون في مشكله. لا انا يسعدني جدا ان في مشكله تصار ونعيشها ونحلها ونعرف الناس احنا بنحل فعلا الامور. لو ما كانش مجتمعنا مجتمع مفتوح الافق ومجتمع لو الحكومه ولو الوزاره مقفوله اعتقد مش ممكن تنجح. لكن احنا عندنا قدره ننتقد انفسنا ونسيب الناس تنتقدنا وبنشتغل مع بعض وبنحل. القناه فعلا بدأ مستوى بيرتفع شويه بشويه ان شاء الله ومده العرض بتاعتها بتزداد. وهي قناه فعلا الغرض الاساسي منها تكون صوت الفلاح يعبر فيها عن رايه يتحدث معنا في اي وقت. كل المتخصصين داخل وزاره الزراعه يتكلموا على الفلاح يرشدوه بجد. يبقى اصلا انا عندي الارشاد عندي نقطه مهمه جدا في ارشاد وفي خبره لتقود زراعه.
تمام.
الارشاد يعني بقول للراجل او الفلاح او المزارع يعني افعل او لا تفعل. لكن لما يكون عندي خبراء قادرين ان هو يقود الزراعه للامام يا في قفزه زراعيه ده موضوع ثاني خالص. اما انا اغير ثقافه المواطن المصري وده انا بقوله برضه ان القناه ليست هي قناه زراعيه ولكن مش قاصره على المزارعين هي لعامه الشعب المصري. تمام. وحقيقه يعني انها مفتوحه لمنطقه الشرق الاوسط وحوض النيل في نفس الوقت. فان شاء الله يبقى دي قناه بتعبر عن جموع المواطنين وكيفيه حل مشاكلهم. احنا يهمنا ثقافة المواطن المصري تكون فعلا بتخدم البلد بشكل ايجابي.
نعم. كل الشكر والتقدير مع الوزير الدكتور صحي يوسف على تشريفك لنا في برنامج مع الشباب.
الله يبارك.
واتمنى ان شاء الله تكون هذه باكوره لزيارات اخرى باذن الله في البرنامج.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
وارجو ان محدش من الاعلام يظن ان انا بهاجم حد معين، لكن انا ليه بتكلم عن الاعلام؟ لان انا ثقتي في الاعلام ومعرفتي لاهميه دوره في تنميه المجتمع عاليه جدا.
نعم.
لذلك انا بحس اخواننا الاعلاميين ومن قبل ما اتولى الوزاره كنت وكيل اول وزاره كنت دايما بقول لهم قبل الثوره بشهور طويله من اول 1/7 السنه اللي فاتت بقول لهم دور الاعلام مش نقل خبر، دور الاعلام تحسين ثقافه المواطن المصري. لو احنا عملنا دوت هنغير بلدنا
ان شاء الله.
واتمنى كلنا نكون كلاسين كلنا في اتجاه واحد وربنا يوفقنا كلنا.
كل شكر تقدير حضرتك معالي الوزير. مشاهدينا الكرام يمكنكم التواصل معي ومع البرنامج من الجمعه الى الجمعه من خلال صفحه برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه الحلقه وغيرها من حلقات برنامج مع الشباب موجوده عبر موقعي الخاص على الانترنت موقع عمر الحنبلي، كما هي ايضا موجوده عبر موقع قناه الرحمه الفضائيه www.arrahma.tv. من هنا الى القاكم في الحلقه القادمه يوم الجمعه القادمه باذن الله عز وجل. لكم مني افضل تحيه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أحلى اللقاء مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب هيا نراجع سنة